الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بأداء الأمانة، وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن العالم من القرآن وعالم من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثناة من فوق الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه أحيانا بما يراه مناسبا، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث أحدا بشيء فإنه حديث له وللأمة إلى يوم القيامة.
نعم، هذا فيه مسائل. المسألة الأولى: فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم بتلقيهم الوحي مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وهذه من أعظم النعم ومن أعظم ما فضل به الصحابة على غيرهم. والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فإن ضاف إلى هذا الاجتماع السماع منه صلى الله عليه وسلم فهذا نور على نور، فإذا انضاف إلى ذلك تحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا نور على نور، فإذا انضاف إلى ذلك تحديث النبي له بالأمر من نفسه إن شاء وحدث بهذا الشيء، فقد اختصه صلى الله عليه وسلم هنا بتحديث خاص، وإن لم يختصه بحكم خاص فإن الحكم يتناول الأمة كلها. فكثيرا ما كان يقول الصحابي: أبصرت عيناي وسمعت أذناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كذا. هذه نعمة عظيمة، تخيل أن يكون المحدث لك هو الرسول، ليس بينك وبين سلسلة رجال يصلون إلى الخمسة وإلى الستة، حتى يصبح من شرف المحدث أن يكون بينه وبين النبي ثلاثة، ولهذا صنفوا في الثلاثيات. هذا شرف عظيم أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، هذا شرف، منهم الصحابي ثم من بعده ثم من بعده، هذا شرف عظيم. فإن السلف حرصوا على علو الإسناد، إما بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالقرب من إمام ثقة ثبت، فيصرف الإنسان بذلك. ومعلوم أنه كلما كان الزمان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان العلم أكثر انضباطا ومن هنا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال بعمل أهل المدينة، ليس أن الإمام مالك يترك السنة لقول الرجال، ولكن لأنهم الذين سمعوا النبي وعاينوا النبي ورأوا النبي ورآهم ورأى هؤلاء الصحب واختلط بهم أناس وهم التابعون الذين رأوا من رأى سمعوا من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون السنة العملية فيهم أضبط وأقرب لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شرف عظيم أن يقول حدثني حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وكذا، فهذا شرف عظيم، وهو من الأمور التي يفضل بها الصحابي على سائر الأمة أنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ومن هنا العلماء يقولون بأن مراصيد الصحابة مقبولة بخلاف غيره، حتى ولو كان من كبار التابعين لكن مراصيد الصحابة مقبولة. والسبب في ذلك ماذا؟ السبب في ذلك أن مراصيد الصحابة من أسقط فهو صحابي، والصحابة كلهم عدول فلا يضر ذلك، هذا الإسقاط لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، وعليه فهذه ميزة عظيمة، فقد نقض الدين كله. ولهذا الطعن في الصحابة طعن في الشريعة، لأن الشريعة نقل عن طريق الصحابة، طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النبي رضيهم وأحبهم وقدمهم وأثنى عليهم، فالطعن فيهم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن فيهم كذلك طعن في رب العزة عز وجل الذي أثنى عليهم ومدحهم ورضي عنهم وأحبهم. ولهذا فالطعن في الصحابة والتغيظ على الصحابة رضوان الله عليهم كفر صراح، لأن هذا تكذيب لله، تكذيب لرسول الله، تكذيب بالشريعة، تكذيب بالقرآن. وأي أمة تترك الصحابة فتهتدي؟ والهداية إنما هي في الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم محصورة، الهداية لا تخرج عن الصحابة استقلالا وتبعا، الهداية لا تخرج عن الصحابة رضوان الله عليهم استقلالا وتبعا. قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال الله عز وجل والسابقون الأولون المهاجرين الأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنه ورضي عنه، وقال تعالى للفقراء المهاجرين الآية، والذين تبوأوا دار الإيمان الآية، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار. فالهداية فيهم بالاستقلال قبل أن يكون تابعون، فالهداية في الصحابة رضوان الله عليهم، فلما كان التابعون فالهداية فيهم باتباعهم للصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا سموا بالتابعين أي الذين تبعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهداية في الصحابة بالاستقلال والهداية بالتبع، فكل من جاء بعض الصحابة علامة هدايته اتباع الصحابة، لا يمكن تجد على وجه الأرض من بعض الصحابة إلى آخر الزمان مهتديا لا يقتدي بالصحابة، فعلامة ضلاله الإعراض عن الصحابة، وعلامة هدايته اتباع الصحابة. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهذا أمر مقرر، فبه تميز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن حديث النبي للصحابة على أقسام، منه أن يسأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيب، يبقى يكون كلام النبي جوابا عن سؤال، سبب الله سببا من سؤال من واقعة عين من حدث فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ويعلم من أجل ذلك. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ الحديث من نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ الحديث من نفسه حرصا منه صلى الله عليه وسلم، فيبتدئ الحديث من غير سبب، فإما أن يكون هناك سبب بسؤال بوقعة عين وكذا، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ الحديث من نفسه. ولم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة، فقد استعمل جميع الوسائل واستغل جميع الوقائع والأحداث في تعليم الأمة والبيان للأمة، حتى إنه لا يردف الرجل خلفه فيسأل ليعلم فتعلم الأمة بذلك، كما جاء في الصحيح حديث معاذ رضي الله عنه قال: يا معاذ قل بيك وسعديك، إلى أن قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ كذلك ما جاء عند الترمذي أن النبي قال لابن عباس وقد أردف خلفه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. فالنبي ما كان يضيع فرصة أبدا في تعليم الأمة، سخر حياته في الدعوة إلى الله عز وجل، ولهذا بنى الله عز وجل به الأمة في وقت قصير جدا لا يمكن أن يقوم بالتربية فيه إلا نبي، ونبي كنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الوقت قصير ومع ذلك بنى الله عز وجل به أمة عظيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ وينشئ، إذا سئل بيّن، إذا وقعت واقعة استغلها في تعليم: أترون هذه طريحة ولدها في النار؟ ثم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يكون في شأن هذه الأمة مما يأتي من أمور في آخر الزمان من الفتن أو كذا، علمها النبي الأمة عن طريق الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى كذا، سيكون كذا، وهذا من تمام النصح. ولهذا النبي تركنا على المحجة البيضاء اللي احنا بنعيش فيه اليوم بيننا وبين النبي 14 قرنا، والذي سيكون إلى آخر الزمان النبي بينا لنا السبيل فيه. يعني تخيل احنا جلسين الآن يا اخواني، ها، ونحن نعلم انه مهما تسلط الأعداء الحرب بيننا وبينهم سجال، يديلهم الله علينا مرة، يديلون عليهم مرة وكذا، لكن العاقبة للمتقين. هذا الحرب والعالم اللي انت شايفه، هذا امريكا وروسيا كذا، كل هذا الى زوال هذه القوى، وسيأتي الزمان الذي يملأ الله الارض عدلا في خبر المهدي بعد ان ملئت جورا. الله يبعث المهدي يا اخوان رضي الله عنهم، يبعث المهدي بعدما امتلأت الارض ظلما وجورا، امتلأت الارض ظلما وجورا، فيصلحه الله عز وجل في ليلة، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، يصلحه الله عز وجل في ليلة، يتحول أمر من إلى في ليلة. المهدي مهدي أهل السنة، ليس المهدي المنتظر، يصلحه الله عز وجل في ليلة، ويأتي من المشرق، ليس من سردار سامراء، إنما يأتي من المشرق ويبايع عند الكعبة، ثم يملأ الأرض عدلا، عدل الأرض هذه تمتلئ عدلا، ويخرج الله عز وجل بركات الأرض، يكثر المال ويكثر الخير، ثم ينزل على إثره عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو أول العلامات الكبرى بالاتفاق. إنما المهدي قيل من العلامات المتوسطة، وقيل من العلامات الكبرى، البعض يصنفها بهذا والبعض يصنفها بهذا، والأمر في ذلك واسع، لأن في حديث حذيفة بن أسيد في ذكر علامات الساعة لم يذكر فيها المهدي، ذكر فيها الدجال، ثم على ذكر فيها عيسى بن مريم، ثم على إسر ذلك ذكر الدجال. فيرسل الله سبحانه وتعالى هذا المهدي فيكون يصلحه، ثم يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما وكذا، ويحصل البركات ويحصل الخير، وينزل الدجال ويخرج عيسى بن مريم على إسر الدجال، الأول يخرج الدجال ثم ينزل عيسى بن مريم. فهذا الترتيب كالآتي: المهدي رحمه الله، ثم ينزل الدجال ويخرج على ما وصف النبي، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هذا المسيح، المسيح الباطل، مسيح الدجل، مسيح الكفر، ثم ينزل مسيح الحق ومسيح الخير، ينزل ويأتم بالمهدي. عند مسلم قال: ينزل وإمامكم منكم، فيقول الإمام: صل لنا، لعيسى بن مريم: صل بنا، تقدم. فيقول: لا. فيأم في هذه الأمة الأئمة منكم، يأم بعضكم بعضا، يقول عيسى: هذه الإمامة فيكم أنتم، يأم بعضكم بعضا، تكريمة الله لهذه الأمة. وجاء في بعض المسانيد: فيقول الإمام المهدي: صل لنا. ويقول ابن القيم في المنار: إسناده جيد. يقول الإمام المهدي، فالإمام هو المهدي، وعيسى بن مريم أتم به. فيحصل أن عيسى بن مريم يقتل الدجال بباب لد، ثم بعد ذلك تخرج يأجوج ومأجوج، أمتان عظيمتان. هذه مرتبة كالآتي: المهدي، ثم الدجال، ثم نزول عيسى، ثم يأجوج ومأجوج. وما جاء في بعض الأحاديث على خلاف هذا الترتيب فهو شاذ، أو يؤول بالنسبية. أما هذا الترتيب الذي دلت الأدلة عليه ولم تختلف، بعد ذلك تكون العلامات متلاحقة، بعد ذلك تكون العلامات متلاحقة، من الدابة والدخان وطلوع شمس مغربها، ثم آخرها نار تخرج من عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر، وهكذا. فإذا النبي أخبرنا عن هذا لنطمئن، ولا تقوم ساحة نقاتل اليهود، هؤلاء الأنجاس الأرجاس، وينادي الحجر والشجر: يا مسلم تعالى وراء يهودي فاقتله. ما في أمريكا، ما في روسيا، ما في هيئة الأمم، ما في مجلس أمن، ما في. إذا اطمئنوا يا مسلمون، دينكم بأثار، ودين الكرة الأرضية بأفكار، دينهم حثالة زبالة الأفكار، ديننا خير الآثار، لسنا في شك فيه، يشك في النسب الواحد ربما ولا يشك في الأثر، يقال هذا ابن هذا ولا لا، شوفوه. ولهذا صنف الفقهاء في هذا في حق النسب، والولد الفراش والعاهر الحجر، ثم هل ينفى النسب في نسبة النسب ولا في النسب، أحكام، إنما الأثار ثابتة. فالنبي أخبرنا إذا إحنا نعيش والحمد لله بأسباب شرعية فقط، مثل ما نعلم أن الرزق مقدر ولكن بنسعى، ونعلم أن سعينا من رزقنا، فإذا قدر الله لي 1000 جنيه قدر لي سعيا إليه، فأخذها بيدي إلى أسباب هذه، وأتوكل على ربي بقلبي فأنا أخذها. فأنا الآن أقول: يا نتنياهو، أنت ومن وراءك نعلم العاقبة معكم، جمع وهات وروح وخلي وابن سوء أرصفة ومواني وشق أنهارا وبحارا، الخاتمة معروفة، لكن لابد أن نحافظ على هذا الميراث، لأن الذي سيتغلب يكون على التوحيد ويكون عبد لا يا مسلم، يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتله. الله أعلم ممكن يكون متى، الله أعلم. المهدي بيصلح الله في ليلة، الله يصلح في ليلة كما جاء في الأحاديث، وحديث متواترة ما نشك فيها، متواترة حكى تواترها كثير من أهل العلم. توتر معنوي، حكى تواترها كثير من أهل العلم، حديث صحيحة حسنة كما يقول الشوكاني، صحيحة وحسنة وضعيفة تنجبر، ولو وجد منها الضعيف الذي ينجبر، لكن أحاديثها متواترة لا نشك فيها، ولهذا جعلت من فصول الاعتقاد، حديث المهدي ما شك في أحد، ولا عبرة بمن يشكك فيها ويصنف المصنفات بأن المهدي حقيقة ولا خرافة ولا إلى آخره، مهدي أهل السنة، هذا أحاديث متواترة تواترا معنويا، ولا ينكر ذلك أهل السنة والحمد لله، حتى ذكر ذلك في الاعتقاد. لكن كما قلنا ذكره في العلامات الكبرى يحتمل، ذكره في العلامات الوسطى ليست الصغرى، في الوسطى لتكون مقدمة بين، لأن إذا خرج المهدي خرج بعد ذلك عيسى بن مريم وينزل وهو من العلامات الكبرى، لا ذا البعض قد يتساءل هنا والبعض قد يسقط خلاف هنا، فالأمر في ذلك واسع في الترتيب. ليه؟ لأن العلامات الكبرى خلت من ذكر المهدي الأحاديث في ذلك، لكن يؤخذ به على اعتبار أنه يزامنه بعد ذلك علامات الكبرى كعيسى بن مريم وكالدجال ونزول عيسى بن مريم وكذا، فعلى كل ذلك الأمر في ذلك سهل. فالشاهد أن هذا المهدي نؤمن به ونعتقده ونعتقد خروجه، وأن المآل إن شاء الله إلى والعاقبة للمتقين، ثم يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى لشر الخلق فعليهم تقوم الساعة. إذا إحنا بين يدي هذا بقى، بين يدي هذا ماذا؟ الحرب بسجال، تغلبون علينا يوما نتغلب عليهم يوما، الإسلام لن يزول، الحق لن يضمحل، ودي أهم شيء إن الحق لن يضمحل، لكن تقتل أنت شهيدا، تقتل أنت كذا بين يدي هذا ضريبة معروفة، والله عز وجل بيّن لنا تريدون تغلبا ونصرا وبركات، عندكم التوحيد يعبدونني لا يشركون شيئا، هنتخلف يبقى. فطبيعي جدا ان الامم الحثالة هؤلاء اخوان القردة والخنازير يضعون رؤوسهم فوق كثير، فوق رؤوس كثير من اقدامهم، فوق رؤوس كثير من المسلمين. السبب انت تخليت عن دينك فلم يعد لك عزة، عبدت غيره ولجأت إلى غيره فليسلط عليك الله هذا الغير، ليس عندك حصان. فطبيعي جدا يعني طبيعي جدا أن هؤلاء الكفار يتسلطون عليه. ليه؟ لماذا؟ لأن أين أنت من التوحيد؟ أين أنت من عبودية الله؟ أين أنت من الإسلام؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أنت عارف كلمة شريعة؟ تعرف كلمة سنة؟ هذه أصلا لو سمعها منا الكفار لأصابهم الرعب، لأن النبي قال ونصرت برعب مسيرة شهر. إنما أنت تعمل إيه؟ يعني اليهود يرهبهم حماس الزراع الإيراني، يرهبهم إيران، يرهبهم الحوثيون، أبدا، يرهبهم إسلام قوي، إسلام سنة، يرهبهم أمة التوحيد، يرهبهم أمة اتباع، ولهذا لن يقع لك الغلبة إلا بهذا. ولا ينصرن الله من ينصر، وما النصر إلا من عند الله، الذين مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة، وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل. والواقع موجود، بلغت مملكة الإسلام إلى الصين شرقا وإلى الأندلس غربا، كان فين؟ أمريكا وروسيا كان أقوى منها فارس وروم، راحوا فين؟ أين ذهبوا؟ أمام العرب الذين مكنوا شيئا. ولهذا ما نقول فتحات العرب، لا فتحات المسلمين الذين منهم العرب والعاجم، يوم أن كان الانتساب إلى الإسلام حصلت النصرة والعزة، أما انتساب إلى عروبة، انتساب إلى قومية، انتساب إلى كذا، هذا ستكون في ذيل الأمم. إذن الشاهد أن النبي من تمام نصحه أخبرنا بما سيكون، بما سيكون، وأخبرنا بما كان من الأمم السابقة لنقتدي عن طريق الوحي، وأخبرنا بما وكائن وعلمنا فعلم الصحابة رضوان الله عليه. إذن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كان تعليما شاملا كاملا، فنقل لنا من أخبار الأمم السابقة، وأنزل الله في كتابه من أخبار الأمم السابقة ما نقتدي به، ثم ما هو حاله اللي هم في عهد النبي ثم ما هو في المستقبل. فلهذا أنا أقول دائما الخطاب السلفي خطاب محكم متزن، خطاب لا يتأثر بواقع بل يؤثر في الواقع. ولهذا كما ذكرنا وأكدنا أن الأمة لم يفتنها مرة عالم سلفي، أن الأمة لم تذق الويلات باتباع المنهج السلفي. متى ذاقت الأمة الويلات؟ بإعراضها عن المنهج السلفي والعالم السلفي، عيشها في الضنك أهل البدع والانحراف والأفكار والمذاهب المنحرفة. إنما السنة، إنما أهل السنة ما فتنوا الأمة ولن يفتنوا الأمة. شوف في آخر الزمان المهدي، المهدي يصلحه الله عز وجل، يطابق اسمه اسم رسول الله من نسل فاطمة رضي الله عنها، والحسن مش الحسين، الحسن وليس الحسين. فلتت هذه ليه؟ لأنه مهدي حق، فلتت منهم. لو كان مهدي صوفية كان يرجعوا إلى الحسين، إنما الحمد لله رجع إلى الحسن لأن هذا مهدي السنة، فرجع إلى الحسن، فإلى الحسن وإلى فاطمة، ويواطي اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوته دعوة حق، ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. كل هذا نعلمه عن طريق الآثار. سبحان الله، ما تقول أنا مثلا ما أعلم المستقبل لعل الحق يضمحل، لن لا تزال. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضروا من خلفه. أبشروا، لو الأمة كلها، شوف لو تنازلت الدول عن دينها لبقي الحق، وبقي الحق ظاهرا. أبشر، انت واحد، انت اثنين، انت ثلاثة، انت خمسة، انت مئة، انت ألف، انت النزاع من القبائل، الحق ظاهر والحمد لله، الحق ظاهر وموجود ولن يغلب الحق أبدا. ولهذا لا يدل الباطل على الحق، إنما يدل أهل الباطل على أهل الحق. إنما الباطل ما تكون له دولة على الحق أبدا، لأن النبي قال لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفه، لا تزال ظاهرين عالين. الحجة لن تغلب حجة الباطل الحق أبدا، بل قال تعالى بل نضرب الحق على الباطل فيدمه فإذا وزال. إذن يا أخواني نركز في الاتباع لتلك الآثار والدعوة إلى تلك الآثار والعمل في النهوض بالأم، تماما مثل ما نقول الإيمان والاعتقاد كسنة كونية قدرية، الاختلاف موجود لكن سنواصل ليلنا بنهارنا في نبذ الفرقة والاختلاف والدعوة إلى السنة والاجتماع، مع أننا على يقين أن الاختلاف قائم وحاصل. الجماعات والطوائف لن تنتهي، التفرق موجود كونا وقدرا، لكننا ندعو ماذا؟ لكننا ندعو شرعا. يبقى أنت على بصيرة يا الله يا أخواني، سبحان الله. وبالتالي لا تصاب باليأس، هتبقى في البلدة هذه تدعو ليل نهار، الجماعات موجود في المحافظة، في الجمهورية، في المملكة، في أي مكان، ما يمكن. الحق موجود في أمريكا، يبقى موجود في روسيا، يبقى موجود في كذا، موجود تحت بوتين، يبقى موجود تحت بايدن، ممكن الله يخرج عز وجل امرأته كما أخرج امرأة فرعون. إذا الحق موجود، يبقى عليك أن تتعرف عليه، تتبع، تتمسك، ثم ماذا؟ تدعو إليه وتدعو المسلمين الرجوع إلى دينه، ولا تشارك في باطل عمل سياسي على عين الرأس، أنصر به دينا ولا أقع في باطل، ممكن أخفف باطلا لكن لا أقع في باطل. ليس باللازم أن أدخل عملا سياسيا يزيل باطلة كله، بل لو خفف. اجعلنا على خزائن أرضنا حفيظا عليه، مع كوني كافرا فيه باطل، لكنه ماذا؟ لكنه سيحكم بالحق فيخفف هذا الباطل ويضع هذا. الحمد لله. يبقى إذن النظرة السياسية ما تكون على السياسي ودخل وكتب قدك كتب ليه انت بتعمل كتب ولا دين انطلق من قاعدة محكم. لما يقال لك انك لديهم لدينا ما كن امين, لما يكون لك هذه الرتبة اللي ممكن يكون لك الامر ان تنفذ وتأمر, قل اجعلنا على خزائن الارض. غير هذا لا. ليه؟ لان السياسة سياسة شرعية وسياسة من الدين. فإذا أنا أنصر باديني أدخل أجاهد بضوابط شرعية موجودة في الكتب الحمد لله في الكتاب والسنة. تعاملي مع حكامي وأمرائي والأسعار والمنضبط ولا الحمد والمن منضبط إلا أن ترى كفرا بواحا. كل شيء يفعله حاكم لا يستوجب خروجه إلا كفر بواحا, لكن كل شيء سيفعله الحاكم مخالف للشرع سيحاسب عليه الحاكم. فهناك خطاب للحاكم هناك خطاب للمحكوم. خطاب للحاكم أن يرعى هرة لا يحبس, أن يحضر ظلما ولو لحيوان فضل عن إنسان, أن يقيم عدلا, أن يسوس الدنيا بدين. طيب خطاب للمحكوم ينصح في هذا الباب, فإن تولى الله ولى الله عليه أضجر الناس بما لا يصل إلى الكفر فالسمع والطاعة في المعروف, فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة مع عدم نزع اليد من الطاعة إلا أن ترى كفر ما أحد لكم في من الله براء. يبقى عرفت مسألة حكم الثورات, أنت في مأمن, عمل سياسي أنت في مأمن, جهاد أنت في مأمن, أخرج على سلطان ومظاهرات وما أدري إيه وعزل والكلام هذا, أنت في مأمن خلاص إلا أن ترى كفرا بواحا بالرابط بناء على بيترتب أحكام الكفر والعزل الخروج والعزل ومنابدة السلاطين وذكر المثالب وسلسلة من الأحكام تترتب على إلا أن ترى كفرا بواحا. فلن أشرح كما شرح الحويني مثل الزمن هذا لا جماعة ولا إمام. ليه لا جماعة ولا إمام؟ كفار. إذن لا أنا لا أكفر, ما شاء الله ده سلفي لا يكفر إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع, وخارجي يجوز الخروج ويبطل الإمامة من غير كفر زي السلفي الذي لا يكفر بالمعاصي. ليه؟ نحن نفترق عن الخوارج ويكفر بمعصية وهي الحكم غير ما أنزل الله. السلفي سلفية عامة فلا فرق بين هذا وذاك. خذ ألف سنة هات لي إن الحكم غير ما أنزل الله كفر. يلا هات خذ ألف سنة في حد ذاته, لا تأتي بجحود, لا تأتي باستحلال. هذا الجحود والاستحلال وغير ذلك والتكذيب كفر ولو حكم بما أنزل الله, حتى لو حكم بما أنزل الله لكن يجحد ما يحكم به. لو حكم بما أنزل الله فإنه كافر. الجحود دي أوصاف أخرى. إذن يا إخواني الأمور كلها منضبطة شرعا وواقعا وقدرا وكونا فيما أخبرتنا به الشريعة. لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم يختلفون, ومع ذلك بندعو إلى الاجتماع, بنتألم أن يرق دم امرئ مسلم على يد كافر, وبنرى تكالب العالم على أهل الإسلام ونحزن ونسعى في رده ونعد العدة وعد ربما صعد من قوة, ونحن نعلم أن الحق باق ولن يتسلط عليه أحد. لو بقى على وجه الأرض, لو بقى قرية عزبة وكل العالم تحول إلى حملات صليبية كله صليبي وبقى على وجه الأرض عزبة, سيبقى الحق ويبقى ظاهر ولن يسلط الله. شوف السنن, شوف إخبار النبي, ولن يسلط الله على هذه الأمة من يستأصل شأفتها. فلا يبقى مسلم ولا يبقى حق, لن يكون. الأمة هذه بأسها فيما بينها. الأمة هذه قد يتسلط عليها الكفار بعض أحيان، لكن بما لا يستأصل الشأف. إذا نحن موجودون وحقنا باق، ولكن الحرب سجال إلى أن يأتي آخر الزمان فيحصل لنا التمكين والعاقبة، ثم يرسل له ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فنبقى إلى شر الخلق عليهم تقوم الساعة. ففي الماضي كانت العاقبة للأنبياء، وفي حاضر النبي كانت العاقبة له، وفي آخر الزمان سوف تكون العاقبة للمؤمنين. وبين ذلك ابتلاءات، كما عند إبراهيم الابتلاءات عليه الصلاة والسلام، كما عند موسى الابتلاءات، كما عند محمد الابتلاءات، وستبقى الابتلاءات. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم. أدى الماضي والحاضر والمستقبل. فلا أنا محتاج المفكر الإسلامي، ولا أنا بتكلم في ترشيد الفكر الإسلامي، الألفاظ اللي هي بترون توضع بلا حقائق شرعية بل هي انحرافات، ولا أنا محتاج إلى خبير يقدر الواقع، ولا أنا محتاج إلى الشيخ فلان الفقيه بالواقع، ولا أنا محتاج أطعن في علمائنا لأنهم علماء شريعة مش علماء واقع، ولا 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 إلى آخر هذا هو. وبالتالي تعال يا هشام حط يديك في الجماعات، في أيدي الجماعات عشان نواجه العدو الخارجي. أقول هم أعداء داخليون أشد من العدو الخارجي، ولن أضع أيدي في أيدي جماعات. لما نكون جماعة واحدة وندعو الجميع إلى التنازل عن كل هذا، ونكون جماعة واحدة نضع أيدينا في أيدي، لأننا يد واحدة. إنها مفيش حاجة اسمها اتفق مع الجماعات ونواجه الاتفاق بين السلفيين وبين الإخوان. السلفيين هيرشحوا واحد من الإخوان، والإخوان هيرشحوا من السلفيين. الدمار اللي احنا عشناه شوية في اليمن وشوية في الجزائر وشوية في ليبيا وشوية في مصر، والواقع الإسلاميون وواقع العمل السياسي الإسلاميون، وكلام كله فاضي، أراء أراء ايه واسلمون واقع. انت سلفي، انت سلفي ايا كن كان ارضك، عندك منهج انضبط به، ادعو الى الله على بصير يا اخي. باختصار كن ابن عبد الوهاب وخلاص. اذا شاء الله ان يقيم بدعوتك دولة سيقيم يا اخي. باختصار كن ابن تيمية يا اخي. باختصار كن الامام احمد فدا. وجاء اهل العلم السلفيون وجاءت تلك الفتن به اهو باختصار، كما يقولون اذا جم يدرسوا دراسة مثلا ها الواقع المنهج السلفي في مواجهة التحديات ومواجهة الفتن، ابن تيمية انموذجا. المنهج السلفي في مواجهة الفتن، ابن عبد الوهاب انموذجا. اعمل لكم رسالة، يلا اعملوا رسائل طلعوا. نحن ما بفضل من الله عز وجل، بفضل من الله سبحانه وتعالى، أن هذه الأمة غنية بالأئمة، وكل إمام وحده يصلح للاقتداء به، كلهم يصلح للاقتداء الحمد لله. فباختصار باختصار كن ابن تيمية، باختصار كن ابن عبد الوهاب، باختصار كن أحمد بن حنبل، باختصار كن هؤلاء. تطار حصل لنا، صليبيون، روافض، كفار، يهود ونصارى، مجوس. الأمة تعرض يا أخواني، يا أخواني من فيكم يحصي المعارك والحروب التي وقعت بين المسلمين وبين أعداء؟ من فيكم يحصيها؟ من فيكم يحصي قوى الشر في كل عصر التي أرادت النيل من الإسلام؟ ولم يحفظ الإسلام إلا بالأئمة. ولهذا أنا قلت لكم من قبل في مشروع تاريخي ضخم، يا ليتنا يا ليت الناس يصنفون فيه. مشروع ضخم، علماء وأمراء، علماء وأمراء، علماء منذ شوف من الخلافة الراشدة إلى يومنا هذا، علماء وأمراء. أهل السنة أمراءهم كانوا إيه في عهد من سميع من الأمراء؟ إيه الفتن اللي كانت موجودة؟ كيف واجهها أئمة السنة؟ ده مشروع كبير جدا، كل واحد ياخد له 10 سنين 20 سنة يبحث. علماء الحقبة هذه، علماء في الخلافة، علماء في بني أمية، معاوية، يزيد، من بعده، علماء وأمراء، علماء وأمراء، هتخرج بنتيجة مهمة ألا وهي عصمة الأمة من الفتن في لزوم السنة. جاهد بالسنن تنصر، أي بالإسلام الذي كان عليه النبي والصحابة. احذر المتغيرات، لا تنحرف عن منهجك، منهجك صالح لمواجهة جميع الفتن إن استقمت عليه. لا نقول سلفية المنهج وعصرانية المواجهة، ما عندنا فصل بين مواجهة ومنهج. سلفية المنهج سلفية المواجهة، واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. فالنبي أخبر وعلمنا، ومن تمام الصحيح أنه علمنا إلى آخر الزمان. فأنا الآن جالس مطمئن، أنا الآن المطلوب منك يا شامة، المطلوب منك المنهج السلفي، قدمه للأمة واثبت على ذلك. طب تعالى نوليك موافق على أن يكون الأمر لي، الأمر أمر وأنا في ذلك. فآتي من المأمور بما أستطيع ولا أرتكب منهيا، إن كان كذلك الحمد لله، غير ذلك أنا لا يكلفنا الله إلا هذا. لن أقيم حزبا من أجل نصرة شريعة، لن أخالف شريعة من أجل نصرة شريعة، بل المطلوب مني أن أكون مثل ابن عبد الوهاب، تحفظ التوحيد والسنة، بلغ ذلك للأمة، أثبت على ذلك، أصبر، ينفع الله عز وجل بك، لا متغيرات ولا ثوابت ولا غير ذلك. أنا عندي الحمد لله المنهج ثابت، مش كل يوم ورقة عمل، كل يوم ورقة عمل، خروج على سلاطين بكرة الخروج حرام، لا يجوز الخروج وكذا وبكرة يجوز العزل، هذا ليه؟ هذا جاي منين هذا؟ جاي منين هذا؟ ولي أمرك حسب هواك، ولي أمرك يختلف عن ولي أمر الآخرين. تكلم في دول في ولاة الأمور في الدول الأخرى، ولا تكلم في ولي أمرك. شوية يطلع من يقول الإنكار العلني، بس أهم حاجة ما تدعوش إلى الخروج ولا شيء ولا تزل، لكن ننكر المنكر علنا، منكر السلطان علنا، ننكره علنا، كلها إنما هي راجعة إلى عدم إتقان هذا المنهج السلفي الموروث. هذا خلاصة الماضي والحاضر والمستقبل. لم يترك الإسلام لحظة واحدة تواجه بدون آثار عندك. أنا بقوله يا إخوان، أهو إحنا في واقعة، طيب حماس وما يجري والأقصى وإلى آخره، تمشون في غير طريق. أقصى وحماس ويهود وكل الدنيا دي كلها اضبطها، اضبطها، اسلك منهج السلفي. المسلم عبد الله، وجه اليهود بهذا، اعد العدتين، عدة ايمانية وعدة عسكرية. عدة ما عنديش عدة عسكرية دلوقتي، عدة ايمانية موجودة لا تنفك، لما يبقى عدة عسكرية ابقى قاد، دون ذلك خلاص. بس يا شيخ ده اخذوا جزء من ارضنا، عندي قوة ادفع، عندي ما عنديش اقوي نفسي حتى ادفع بعد ذلك. طيب دهمك اواجهه، دهمني، دخل علي مش استجدبته، اواجهه اذا كان عنده قدرة، ما عنده قدرة اصالح كما فعل النبي. طيب ما يقبل الصلح، يقبل بعض امور مادية، ياخد قطعة، يعمل كذا، اذا كنت انا ضعيف ادفع له لافقي علي. طب ما فيش، دهموني وضعوا جابوا اساطيل وجابوا كذا، واجه، لا يكلف الله الا نفسا الا وسعها، بقاء ديني مقدم على بقاء ارضي ايا كان. واقع العالم ما تنتظرش منه نصر، لن ينصر قضية إسلام أبدا ولا ينصر المسلمين. لا ده احنا نقدم ورقة مرفوضة، ولو قبلت تمنها كان وجه آخر. ومع هذا الظلم والضيم ممكن ألجأ إلى بعض صلح، إلى بعض عهود، إلى بعض أمور أحصن بها نفسي إلى أن أقوي وأعد العدة بشرط عدم مخالفة الشريعة، فلا يأتي قرار على حساب الدين. لكن ممكن جات لي من أمن، جات لي مش عارف من محكمة إيه، جات لي إيه، المهم إن أنا نحفظ هذه الأمور الدبلوماسية. ارفع ورقة إذا كانت هتقبل عنك العدو بدون قتال، ارفع لهم ورقة يجي نصفوها ماشي، يجي ربعها ماشي، يأجلوها ماشي ماشي، إلى أن تحصل القوة. من جاءك من عندنا ترده موافق، من جاءنا من عندك لا نرده أبعده الله. احنا عايزين المرتد أبعده الله. تضع الحرب أزرها وكذا، ما يبقاش في قتال لمدة 10 سنين ولا 20 ولا 30، المهم لا تضع الحرب أزرها أبد الآبدين، ما في تأبيد، لكن مؤقت إلى أن يحصل قوة لا إشكال. أي شيء من هذه الدخول في المصالحات أو غير ذلك بما لا يصدم الشريعة. طيب هذا هو على مستوى العالم. يبقى أنا فقيه أن العالم لن أجد عنده شيء أبدا، أنا لن أنفذ أغراض العالم في تغيير الشريعة أبدا إلا الدين. أما أمور دنيوية وأمور حياتية، أرض ثروات وغير ذلك، أنا أعد العدة، لكن إن كنت في حالة ضعف فلفقه الاستضعاف رعته الشريعة. ألا أنا خفف الله عنكم علم نبيكم ضعف، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إلا الذين عاهدتم من المشركين، وعندنا ذمة وعندنا مستأمنون وعندنا معاهدون وعندنا وعندنا أحوال كثيرة جدا. ممكن أنا أكون حاكما لا أستطيع أن أخذ الجزية، فالجزية باقية تشريعا وإن لم أقوى على تنفيذها واقعا، لكن لا أرفع تشريع الجزية وأستدل على ذلك، والجهاد لا يرفع ولو لم أجاهد لعدم القدرة، فالتشريع باق وإذا كان الضعف موجودا ولا أستطيع فأعد العدة إلى أن أستطيع، لكن لا أرفع التشريع حينما أكون ضعيفا. فالتشريع باق، الجزية تشريع باق، الجهاد تشريع باق، لكن لكل ذلك ضوابطه وشروطه. الدعوة إلى الله على بصيرة، على سنة، ما أبتعد عن هذا، لا أنا أسمع مبتدعا ولا أقرب عندي مبتدعا ولا أثني على مبتدع ولا أضع يدي في يدي مبتدع أبدا. وأعلم أن النصرة إنما هي في التمسك والاتباع، لا في التلون والتغير والاهتزاز وعدم الاتزان، في أن هذا سمى أهل الضلال. لست مكلفا أن أدخل الناس إلى الاستقامة بالإحراف عن الاستقامة، أنا مكلف أن أدعو الناس إلى الاستقامة، ثم من شاء الله عز وجل هذه وهذا وإلا فلا. من وفق إلى هذا لا يكون عنده كثرة أبحاث واستدلالات ويجوز ما أدري إيه تنتخب إيه عشان إيه وأخف إيه وأعلى إيه. أخف وأعلى القاعدة صحيحة، درء مفاسد مقدم على جمع مصالح، ارتكاب المفسدة الصغرى درء المفسدة الكبرى، حال الإضرار، القواعد صحيحة. لكن لو تأملت قول الله غير باغ ولا عاد لعرفت الضابط في كل هذا كله. الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فالاضطرار له شروطه والاستثناءات لها شروطها. أما أن تسمي التخلي عن الشريعة والتمسك بغيرها من باب أن درء المفاسد مقدر على المصالح، من باب ارتكاب المفسدة الصغرى، هذا كله تطبيق في غير محل. يبقى القواعد صحيحة، درء المفاسد ما نخالف فيها، مقدم على جواب صلاة، المفسدة الصغرى وارتكابها ضرر المفسدة موجود، وقاعدة الاضطراب موجود وكل شيء، بس يلزمك ماذا؟ الضوض، غير باغ ولا عاد. واحد، هل شرط الاضطرار اتحقق؟ اثنان، ما تحصل به الكفاية
في هذا الاضطرار؟ ولهذا في الميتة هل تأكلها نيئة أو تقوم بطبخها؟ طيب هل تطبخها فتحملها معك ولا تأخذها بقدرك وتترك ذلك؟ طيب لو ميتة وصيد للمحرم، طب لو ميتة وهذه وهل يجوز إذا كانت الميتة لحم أدمي؟ طيب الميتة وطعام الغير الذي لم يأذن به؟ كلها ضوابط ما يقع عليها إلا العلماء، ولهذا والحمد لله لما ضبطها السنة في سائر العصور ما وجدنا الحمد لله. شوف سبحان الله يا أخواني، ابن عبد الوهاب كم واجه ولا نجد له ثغرة، ثغرة ورت الأمة بها. ابن تيمية أخواني كم واجه ولا نجد ثغرة ورت الأمة بها. أحمد بن حنبل أخواني دولة عباسية شديدة يا أخواني أمة السلف، ولا نجد ثغرة ابتليت الأمة بها، وهذا لأنهم واجهوا بمنهج لا ثغرة فيه. واضح يا أخواني؟ عايزين إيه يا أخواني؟ عايزين مسائل إيه؟ عايزين سياسة ولا عايزين اقتصاد ولا عايزين عايزين ايه يا اخوان؟ اقتصاد يقوم على ماذا؟ على الكسب الشرعي. لا تنتظر ان ربا يرفع عنك ضنكا، بل سيزيد الضنك، وكلما اقبلت كلما ضاقت الحلقات. انما الحلال كسب الحلال، ونشر العمل في الامة، ونشر الفضائل في الامة، بدلا من اسغيل اخوانكم في غزة الان ماضية في التجار، لم يجدوا الآن أوراقا. شوف يبقى الغزاوي يمص دم الغزاوي وهم تحت ماذا؟ ويأخذون الأطعمة ويخبئون الأطعمة وغير ذلك ويبيعونها بأعلى الأسعار. لكن لو نشرنا الرحمة وأن من طبخ مرقة فليكثرها وليتعاهد إخوانه، وخلق المواساة ينتشر، فإن الأمة ليس داؤها في قلة طعامها ومواردها، إنما في جشع يحصل، وإلا فالقناعة كنز عظيم. لا يمكن ولو أمطرت السماء ذهبا مع جشع أن نستكفي بهذا وأن نستغني. سنبقى نقول نريد نريد نريد، طالما أنك لم تضبط أمرك بالأمور الشرعية. فاقتصاد يقوم على الكسب الطيب، وإعلام يقوم على صدق الكلمة، وتعليم يقوم على مصدر الاستدلال ومصدر التلاقي، وسياسة تقوم على سياسة الدين، الدنيا بالدين، ودعوة تقوم على بصيرة الرسل والصحابة. عايز ايه؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ فإذا ما وقع هذا قم أنت به. يبقى إذن منهج ثابت، منهج. طب تغير الفتوى بتغير الزمان موجود، حينما تكون الفتوى معلقة بالزمان ومعلقة بالعرف، فما أمر به الشرع لم يحده يرجع في ذلك إلى العرف. الحمد لله إحنا الآن بنتحدث في مكبرات صوت وفي لمبات وفي مكيفات وفي مراوح وفي كذا وفي كذا وفي فرش وفي سيارات وفي طائرات، كل شيء من هذا ما في مشكلة. نعم. يبقى المسألة الثانية، وكان النبي يحدث أصحابه أحيانا بما يراه مناسبا، عدم تقصير النبي في تعليم الأمة. بلغ الرسالة، اللهم بلغت اللهم فشهد، كما في الصحيح. وثالثا، المسألة الثالثة، أن ما حدث به النبي الصحابية فهو فالخطاب له، لكن الحكم للأمة. فالأصل هو أن الحكم يعم إلا إذا دل الدليل على خصوصية أحد بشيء، فحينئذ يكون. وهل في الأمة اختصاص في أحد في الأمة اختص بحكم معين؟ العلماء تكلموا في مسألة، هل في أحكام تخص ولا هي تكون باعتبار الحال فنقول قضية حال ليس قضية عين تخص واحدا، أو نقول إن هناك أشياء وإن نزلت آيات بأسباب خاصة لكن العبرة ليست بخصوص سببي بل بعموم اللفظ والمعنى كما هو معلوم، لكن هناك حال قد يختص بحكم، لكن هل هناك معين قد يختص بحكم؟ هذه شيخ الإسلام له كلام في هذه المسألة هل يوجد هذا، وكأن يميل كذلك العلامة العثيمين إلى أن ما في قضية عين بمعنى نقول هذه هذا حكم خاص فلانا وفقط، إنما هذه تكون قضية حال. ولهذا كان له فقه في مسألة سالم وأن هل هذا يخص سالما أو أن هذا يعم الحال على كلام عند أهل العلم في ذلك. نعم إيه ما هو تكلموا في هذا. نعم شوف كلام العثيمين فيها كلام شيخ الإسلام. نعم حتى هذا عشان إخوانك اللي على البث تابعوا أو ترسلوا لأحمد، ارسلوا لأحمد يقرأ. وهذه كلمة ابن عقيل في بكاء على أهل الزمان وكذا والعبرة بالدين وما جرى في عمر أمة الإسلام من مجاعات وصلت إلى ماذا إخواني؟ إلى أنه في بعض الأحيان كانت تؤكل الكلاب وربما يؤكل الأدميون في بعض الأحوال، ومرت أزمنة كانت المساجد معطلة وغير ذلك من هذه الأحوال التي تعتبر، لكن كل هذا والدين ثابت، كل هذا والدين ثابت، والدين ثابت. ولهذا إن اختلف الناس فلا ينبغي أن يختلف وأن يضطرب ماذا المنهج السلفي أو السلفيون بمعنى أصح، ولا في المنهج الثابت والحمد لله. نعم نعم أي رحمه الله المهدي رحمه الله مال إيه عليه السلام ولا إيه؟ لا نقول مهدي ما يأتي يعني مهدي رحمه الله دعاء يعني ها يعني اي نعم باب الدعاء مش هو ولد المهدي رحمه الله سيرحمه الله المهدي كذا نعم ولا تقول حفظه الله يقول لك ده هو موجود ولا تقول ايه خلاص المهدي رحمه الله ها الذي سيأتي نقول فيه نعم اي شيء من باب الدعاء يعني نعم.
قال ابو بكر محمد بن علي بن خميس في مقدمة تاريخ مالقة إن أحسن ما يجب أن يعتنى به ويلم بجانبه بعد الكتاب والسنة معرفة الأخبار وتقييد المناقب والآثار، ففيها تذكرة بتقلب الدهر بأبنائه وإعلام بما طرأ في سالف الأزمان من عجائبه وأنبائه وتنبيه على أهل العلم الذين يجب أن تتبع آثارهم وتدون مناقبهم وأخبارهم.
أهل العلم مع أبناء الزمان علماء وأمراء. نعم.
ليكونوا كأنهم ماثلون بين يديك مع الرجال ومتصرفون ومخاطبون لك في كل حال ومعروفون بما هم به متصفون فيتلو صورهم من لم يعاين صورهم.
الله أكبر. نعم.
ويعني
فيتلو
فيتلو صورهم بالسين
بالسين من لم يعاين,
من لم يعاين صورهم
بالصاد. الله أكبر. صورهم يعني سيرتهم, يعني مراد سيرتهم, يعني فيتلو سيرتهم صورهم من لم يعاين صورهم. وفي التاريخ عبرة, سبحان الله. نعم.
ويعني محاسنهم من لم يعطه السن أن يعاينهم.
وإيه؟
هي كلمة فيها تحريف. ويعني محاسنهم, لعلها يعي. ويعي محاسنهم من لم يعطه السن أن يعاينهم.
نعم.
فيعرف بذلك مراتبهم ومناصبهم إلى أن قال ويتحقق. مش كده التحريف.
نعم. المهم أن المعنى مفهوم هو الاعتبار بحال هذا, وأن هذا من فصول الدراسة التي ينبغي أن نعنى بها, كما سبق وبينا أن منهج الصحابة هو تعليم أبنائهم مآثر أهبائهم. نعم. مش المآثر اللي هي الجبال والنحوت والخزف والنقوش, مآثر نصرة الدين, مآثر الغزوات, إعلاء لكلمة الله, مش مآثر الحجارة. لا. نعم. والأحجار.
قال ويتحقق من كسته الآداب حليها وأرضعته الرياسة ثديها, فيجب في الطلب فيجد في الطلب ليلحق بهم ويتمسك بسببهم.
نعم. نعم. كلام ابن عقيل جبته, أو كلام ماذا فيه الاختصاص بالحكم. نعم.
سئل العلامة العثيمين قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة السفارينية قال واسمحوا لنا أن نستطرد في هذه المسألة, فإذا قال قائل بل قد ورد التخصيص بالحكم الشرعي لعين الشخص وهو أبو بردة
في الأول كم شخص سمعك؟ إيه؟ إيه نعم طبعا.
قال واسمحوا لنا أن نستطرد في هذه المسألة, فإذا قال قائل بل قد ورد التخصيص بالحكم الشرعي لعين الشخص وهو أبو بردة ابن نيار. أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه.
يعني معروف أن هذه القصة يعني هي تعتبر أساس في الباب هذا, لأن النبي قال تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك, فهذا من باب اختصاص الحكم معين أو بحال أو بماذا. نعم.
وذكر الحديث.
طيب.
هل أبو بردة رضي الله عنه مثل غيره من الصحابة صرحاء ما سكت وقال أذبح بدلها, أو قال يكفيكها ما له لزوم؟ الآن قال يا رسول الله إني نسكت قبل أن أصلي, يعني وأحببت أن آكل أنا وأهلي, فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم شاتك شات أهلك, أي مجزئة ولا غير مجزئة؟ غير مجزئة. قال يا رسول الله إن عندنا عناقا أنثى من المعز صغيرة هي أحب لينا من شتين, أفتجزئ عني, يعني أن أذبحها الآن؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. فقال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. هذا الحديث يدل على أن الحكم خصص بأبي بردة بعينه, لأنه قال لن تجزئ عن أحد بعدك.
ما فيش نسخة يعني حولت من ما إلى مكتوبة يعني يقرأ منها السفرنية لو في شرح الشيخ مكتوب, يعني مكتوب. نعم.
فأخذ بذلك بعض العلماء وقال إن هذا تخصيص بالحكم الشرعي بعين الرجل, لكن أبى ذلك الحبر بن تيمية رحمه الله,
يقول بأن هذا خاص بعين الرجل, وده اللي نعرفه عن الجماهير. نعم أهل العلم يقول أبى ذلك الحبر,
لكن أبى ذلك الحبر بن تيمية رحمه الله. وقال المراد بقوله بعدك أي بعد هذه, يعني لن تجزئ عن أحد حاله ليست كحالك, مثل ما تقول للرجل ما بعدك رجل.
النقل بقى هنا من إيه؟ من قضية العين إلى قضية الحال, يعني لن تجزي عن أحد حاله ليس كحالك. يبقى إذن هذا سيعم. نعم. كل من كان حاله كحالي الصحابي الجليل فيأخذ حكمه وليس يختص بهذا الحكم. نعم. قال
مثل ما تقول للرجل ما بعدك رجل يوفي بالعهد, المعنى ما بعد وفائك وفاء بالعهد, لأنه وفاء كامل، وإلا سيوفي أحد بعده بالزمن. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الحق، أنه لو جاءنا رجل مثل أبي بردة وذبح شاته قبل الصلاة جاهلا ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي عناق صغيرة أذبحها بدلها، قلنا نعم لأنه جاهل.
هذه ثمرة الخلاف، هي قضية عين أو حال؟ ثمرة خلاف. لو قلنا هذه قضية عين، يبقى أي واحد يقع في مثل ما وقع فيه الصحابي نقول هذه ما تجزيك، تجزيك وليس عن هذا، هذه تجزيه هذه لأنه كان جاهلا. فإن قلنا قضية عين نقول له لا تجزيك، وإن قلنا قضية حال نقول تجزيك. أي واحد يقع في موقع فيه جاهلا نقول تجزيك وهكذا. إنما من قال قضية عين يبقى نقول هذه لا تجزيك، وبالتالي أنت جهلت فلا تأثم وكذا، لكن من جهة الإجزاء لا، هذه ما تجزيك. ومن هنا العلماء يقولون بأن هناك السن المعروفة في الأضحية والذبيحة، سن معروف. نعم
انتهى.
لا، له كلام أطول من هذا في هذا. نعم نعم.
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد مر علينا كثيرا أن الشرع كله ليس فيه خصوصية عيب.
أيوة.
حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص بها لأنه محمد بن عبد الله، لكن لأنه
رسول. لم يخص بها لأنه محمد بن عبد الله، ولكنه
لكن لأنه رسول.
يعني في فرق بين النطق
لكن لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. ورسالته ما يشاركه فيها أحد، فالتخصيص بالعين لا نراه والأصل عدمه. ثم لو كان هذا من باب الخصوصية العينية لكان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك. ثم تحدث عن حديث أبي بردة.
إيه نعم. وعليه انسحب الكلام إلى قصة سالم، فشيخ سام يعمم، يرى أن من كان حالك حال سالم فإنه يأخذ نفس الحكم، وأما من كان حاله بخلاف هذا فإنه لا يأخذ هذا الحكم. لكن الجماهير ومنهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم على، يعني جل نساء النبي، على أن هذا قضية عين، وهذا الحقيقة هو الأقرب. الأقرب أن هذه قضية عين وليس قضية حال. قضية حال، قضية حال لا ينص عليها وكذا، ولا تخالف يعني نصوصا أخرى. نحن نقول بقضية الحال، قضية الحال موجودة موجودة، مثل ما أجرها العلماء في عمرة عائشة. عمرة عائشة، عائشة رضي الله عنها لما خرجت محرمة بما أحرم به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها حاضت بسرف، وقال لها النبي افعل ما يفعل حج غير ألا تطوفي، ثم ماذا؟ ثم ما طهرت إلا بعد، فحجت قارنة، دخلت عمرتها في حجها فكانت قارنة. ثم بعدما فرغوا قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحج وعمرة، يعني منفصلة، وأنطلق بحج، وإن كان لها عمرة دخلت في حجها لكن تقصد منفصلة. فأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن بكر وقامت بعمرة. قال العلماء: فمن كان حالها كحال عائشة رضي الله عنها، وأراد رجل أو أرادت امرأة التمتع ثم جرى له عذر فمنع من هذا فحج قارنا، وأراد أن يأتي بعمرة بعد ذلك فله ذلك، لأنه لم يأتي النص على الخصوصية، لم يأتي نص يدل على ذلك. فالنبي لما قال تجزيك وهو أقل من السن ولا تجزى عن أحد بعدك، فهو هذا واضح أن هذا إنما كان لهذا الرجل خاصة وليس لأحد بعد، ولا يقال في الحال، ولا يقال الحال، وإلا لو كان الحال فلا يقال ولا تجزى عن أحد بعدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأقرب ما ذهب إلى الجماهير أن هذه قضية تكون قضية عين ولا تكون قضية حال، مع وجود قضايا الأحوال في الفقه الإسلامي مع وجود قضايا الأحوال. ومن هنا كما قلنا كان شيخ الإسلام يرى أن لغير قصة سالم أنه يجري عليها ما جرى في قصة سالم. أما جل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا جماهير العلم إلى أن رضاع الكبير لا يعتبر في مثل هذا، لا يعتبر رضاع الكبير، إنما الرضاع يكون في الحولين. والذي قال رضاع الكبير عندهم اللي بستة أشهر اللي بكذا، وليس أن الرجل إذا كان قد كبرت سنه كهذا السن أن الرضاعة تؤثر فيه، لأن النبي قال إنما الرضاعة من المجاعة، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ما فتق الأمعاء وأنشز لحم وأنشز اللحم، فهذا الذي يتأثر به الرضاعة. والله يقول ولولدته رضعنا ولدونا حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وهذا نصا جاءت فيه السنة لو قصة سالم. هات حوار نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نساء النبي خلفنا في ذلك عائشة رضي الله عنها، فإنهن رأينا ذلك، رأينا أنها قضية عين، فهذا هو الأقرب. وإن لم يقع ذلك في الشريعة كثيرا، يعني نعرف قصة الصحابي في الأضحية ونعرف قصة سالم ما وقعت كثيرا يعني في هذا، لكن كتأصيل أن هذا التأصيل يكون موجودا، وإن لم توجد وقائع كثيرة في هذا الباب. نعم. نعم.
قال ابن القطان رحمه الله ورضاع الكبير لا يحرم، وبه قال الفقهاء كافة إلا داود فإنه قال يحرم، وذهب فيه على مذهب عائشة رضي الله عنها. وقال ابن الملقن وقد انعقد الإجماع على خلاف التحريم برضاع الكبير، لأن الخلاف كان أولا ثم انقطع.
إيه؟ ونقول هذا ما كان خلافا، إنما هو مناقشة جرت بين الصحابة، لكن هو خلاف مستقر. دائما بنعود إلى تأصيل هذه المسألة وتصور ما جرى بين الصحابة. يا إخواني، أهو من قبيل الخلاف أم هو من قبيل نقاش ومخالفة؟ حينما نقول خلاف وهو ضد الإجماع فلا يكون إلا الخلاف المستقر، والخلاف المستقر الذي يعبر عنه بمسائل الاجتهاد. فهل وقع هذا خلاف واستقر ورثت الأمة هذا الخلاف فكان الكلام في ذلك على قوله، أم أنه يحصل النقاش من بعض الصحابة مع مخالفة النصوص وعدم عمل الصحابة بهذا القول؟ فتحرير هذه المسألة مهم جدا. أولا، ما هو قول عائشة؟ وهل قول عائشة عد خلافا مستقرا أم مخالفة؟ هل نقول بأن تيمم الجنب في خلاف مستقر عدم تيممه وهو قول عمر وقول ابن مسعود، أو مخالفة من عمر أو مخالفة من ابن مسعود؟ ولهذا شوف المغرض لما أخذ يقول الصحابة قد اختلفوا في دفن النبي، ندفن في المسجد عند المنبر ولا ندفن في الغرفة ولا ندفن ولا ندفن، فاختلفوا ثم ماذا؟ ثم استقر الأمر على أدم. فلو لم يكن الدفن في المسجد جائزا لما أوردوا. شوف هذا يقال، اللي يقال شيء والذي يتفق مع الأدلة شيء آخر، اللي يقال شيء والذي يتفق مع الأدلة ده، هذا إن صحت هذه اللفظة بعينها، وإلى هذه اللفظة من جهة الثبوت فنظر كبير. لكن لو سلمنا فأن يطرح الشيء، أن يناقش الشيء أمر، وأن يستقر الخلاف أمر. هذه مسألة أرجو أن نتصورها جيدا يا إخواني بارك الله فيكم، حتى لا ينسب إلى المسائل المخالفة للنصوص الاختلاف الخلاف المعتبر وأنا من مسائل الاجتهاد. هات قصة عائشة في أصلها تجد أظن عند مسلم أو النساء. نعم عند مسلم. نعم
أخرج مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة والله ما نرى إلا ها إلا رخصة أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة.
واضح واضح قضية العين هو واضح. أزواج النبي ما نرى إلا هذه رخصة أرخصها النبي لإيه؟
لسالم خاصة.
خاصة وليس قضية حال لسالم خاصة. ها؟
فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأيناه.
تمام. لا هات نقاش عائشة. عائشة ناقشت حتى كده عندنا السائي أظن عائشة ناقشت. نعم ها أعطيه.
يعني في كلام للجصاص بيذكر قال روي عن علي وابن عباس وعبد الله وأم سلمة وجابر بن عبد الله وابن عمر أن رضاع الكبير لا يحرم، ولا نعلم أحدا من الفقهاء قال برضاع الكبير إلا شيء يروى عن الليث بن سعد.
ذكر في عن عائشة
إلا شيء يروى.
أيوة.
روي عن علي وابن عباس وعبد الله وأم سلمة وجابر بن عبد الله وابن عمر أن رضاع
كل أزواج النبي. نعم.
أن رضاع الكبير لا يحرم، ولا نعلم أحدا من الفقهاء قال برضاع الكبير إلا شيء يروى عن الليث بن سعد يرويه عنه أبو صالح أن رضاع الكبير يحرم، وهو قول شاذ لأنه قد روي عن عائشة ما يدل.
وانتبهوا إلى إلى رضاع الكبير ما هو، يعني أيضا ارجعوا إلى المدد من قال بالكبير، إنما هي أشهر. نعم.
وهو قول شاذ لأنه قد روي عن عائشة ما يدل على أنه لا يحرم، وهو ما روى الحجاج عن الحكم ابن عن أبي الشعثاء عن عائشة قالت يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم. وقد روى حرام بن عثمان عن ابن جابر عن أبيهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال. وروي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي قدمناه إنما الرضاعة من المجاعة، وفي حديث آخر ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وهذا ينفي كون الرضاع في الكبير. وقد روي عن في حديثي وقد روي حديث عائشة الذي قدمناه في رضاع الكبير على وجه آخر، وهو ما روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تأمر بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالا، فإذا ثبت شذوذ قول من أوجب رضاع الكبير فقد حصل الاتفاق على أن الرضاع على أن رضاع الكبير غير محرم.
نعم.
وقالت
نعم.
كانت تأمر بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر.
لا لا نقاش مع زوجها نشوفها تجد عند
في كل الروايات
بعض أصحاب السنة.
في كل الروايات الموجودة ما في نقاش من عائشة. أخيره فأبى أزواج النبي أن يدخل عليهن سالم.
نعم فأبى.
أبى أزواج النبي أن يدخل عليهن سالم بهذه الرضاعة. في رواية النسائي والإمام أحمد والبخاري.
رواية أم سلمة أعدها.
في صحيح مسلم نهايته فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا ز.
من أولها.
في أولها أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة.
ما هذا نقاش مع عائشة لكن في تفصيل في بعض الروايات في تفصيل
كذلك في الروايات
هذا نقاش مع عائشة وقلنا لعائشة لماذا عائشة ناقشت في بعض الروايات
كذلك في المسند والنسائي وابن ماجة كله بهذه الخاتمة بدون النقاش.
في زيادة هات.
جاء عند مسلم والنسائي من رواية زينب بنت أبي سلمة قالت سمعت أم سلمة تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة، فقالت لما قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو هذا هو هذا هو فوق كل جهاز جهاز. نعم
قالت سمعت أم سلمة تقول لعائشة رضي الله عنها.
هذا هو. أيوة أعد زينب.
جاء عند مسلم والنسائي من رواية زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت لما قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه. فقالت إنه ذو لحية. فقال أرضعيه يذهب ما في نفس أبي حذيفة. فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة.
تمام. طيب فأضف إليها إليها اللفظ اللي عند مسلم أيضا فكنا نرى أن هذا لسالم من خاص يعني حملت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المسألة على أنها قضية عين الشاهد يعني. وهذا ليس أصل البحث لكن أصل البحث هو ما ذكرنا أن هذه الشريعة أن النبي حينما يحدث صحابيا بحديث لا يختص الحديث به وإن وجه بالخطاب لكنه من جهة الأحكام فإن الأحكام تعم فإن الأحكام تعم. لكن هذه مسائل تأتي عرضا وهي مهمة أيضا مهمة في نفسها ومهمة في بنيان البحث والمناقشة. نعم
شيخ الإسلام شيخنا في شرح العمدة
أي نعم
في ذات المسألة.
نعم
قال شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه وأما قوله إن الفسخ
مع وجود ماذا نحن لا ننفي قضايا الأحوال لكن أن المراد بهذه القصة خاصة قضية عين أم حال وهل قضايا الأعيان لا توجد أم لا. نعم إنما قضايا الأحوال موجودة موجودة. نعم
قال رحمه الله تعالى وأما قوله إن الفسخ لا يجوز إلا لذلك الوفد خاصة فغير
وأما الفسخ
إن الفسخ لا يجوز إلا لذلك الوفد خاصة فغير صحيح لوجوه
وهو إيه أي وفد
وبيشرح قول ابن قدامة وذكر المسألة يعني. قال فغير صحيح لوجوه أحدها أن ما ثبت في حق الواحد من الأحكام ثبت في حق جميع الأمة وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام وحيثما خص الواحد بحكم فلا بد أن يكون اختصاصه بذلك الحكم لعلة اختص بها لو وجدت في غيره لكان حكمه حكمه ولا بد من دليل على التخصيص كما قال لأبي بردة بن نيار في الأضحية تجزيك ولا تجزئ عن أحد بعدك لأنه كان قد ذبح قبل أن يسن وقت الأضحية وكما خص سالما مولى أبي حذيفة بأن يرتضع كبيرا لأنه قد تبني قبل أن يحرم الله سبحانه وتعالى أن يدعى الرجل لغير أبيه ثم إن التخصيص يكون لواحد وهنا أمر جميع من حج معه بالتحلل وقد أمر من بعدهم بالاقتداء بهم فلو كانوا مخصوصين بذلك لوجب بيانه وإظهار ذلك وإشاعته.
هذا في الحج يعني لما مرهم بالتحلل
في الحج
هذا واضح. أي تخصيص لهذا الجماعة من اللي يقول أن هذا خاص بجماعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعل هذا رد على قول من قال بأن فسخ الحج إلى عمرة كان خاصا بهذا بهؤلاء الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وإلا بعد ذلك فلا فيجب التمتع يعني اللي لكن هذا عام معروف. نعم لأنه علل بإيه بأن من لم يسق الهدي نعم فمن لم يسق الهدي يتحلل أما من سق الهدي فلا يجوز له التحلل ففيه جواز أن الإنسان له إن نوى القران ولكنه لم يسق الهدي أنه يفسخ ذلك إلى عمره. نعم لا هو المراد يعني وصف يعني حال هو المراد بهذا اي نعم. نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى
اي نعم
جاء في الاداب الشرعي عن ابن عقيل قال ومن عجيب ما نقدت احوال الناس كثرة ما ناحوا على خراب الديار وموت الأقارب والأسلاف والتحسر على الأرزاق بذم الزمان وأهلي وذكر نكد العيش فيه وقد رأوا من هدام الإسلام
الأسعار والزمان
وغير ذلك يتبكون على هذا. نعم. لكن في أحد يتبكى على الدين؟ ما أحد يتبكى على الدين. نعم. إلا من رحم الله. نعم.
وقد رأوا من انهدام الإسلام وتشعث الأديان وموت السنن وظهور البدع وارتكاب المعاصي
عند سننه. نعم.
وتقاضي العمر في الفارغ الذي لا يجدي، فلا أحد منهم ناح على دينه ولا بكى على فارط عمره ولا تأسى على فائت دهره، ولا رأى ولا أرى لذلك سببا إلا قلة مبالاتهم بالأديان وعظم الدنيا في عيونهم ضد ما كان عليه السلف الصالح يرضون بالبلاغ ويناحون على الدين.
نعم.
كلام ابن كثير شيخنا
ما خلاص ما واضح. نعم. أيوة.
قال رحمه الله تعالى: وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقال له صاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن قوم من المنافقين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بهم حذيفة رضي الله عنه، وكانوا نحو 13 رجلا سماهم بأسمائهم.
والذي يقال صاحب السر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم حذيفة وأخبر بهم حذيفة ولم يخبر غيره. ومن هنا جاء في السيرة أن عمر رضي الله عنه كان ينظر، فالرجل الذي يصلي عليه حذيفة يصلي عليه عمر، وقال له: أنشدك الله، هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ نعم.
وكان عمر رضي الله عنه لشدة خوفه من الله تعالى
قد ذكر أحد المشايخ يعني اللي حسبهم أنه ثقة أنه رأى ابن باز في رؤيا بعد موته، هذه كان مباشرة، وأنه سأل حذيفة رضي الله عنه: هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ قال: بل أنت من الصديقين. نعم.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشدة خوفه من الله يلتقي بحذيفة رضي الله عنه فيقول: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ هذا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. يخاف، فماذا نقول نحن؟ نعم.
الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، فهو الثاني بعد الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة، وله من اليقين والمقامات العظيمة ما هو معلوم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم فيكم محدثون فعمر، يعني إن كان فيكم أحد ملهم للصواب فهو عمر، يمدحه ويثني عليه لموافقته للصواب.
ولهذا الوحي نزل بموافقته في مواضح، موافقات عمر للوحي أو موافقات الوحي لعمر رضي الله عنه، وشرحنا يمكن رسالتين في هذا موافقات عمر. نعم.
وإيمانه رضي الله عنه معروف مشهور، ومع ذلك يقول: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سماهم من المنافقين؟ فيقول حذيفة رضي الله عنه: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فذكر رضي الله عنه ما حدثه به النبي صلى الله عليه وسلم من نزع الأمانة من قلوب الرجال، فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصلها، ثم أنزل عليه من القرآن والسنة ما يثبت ويؤيد هذا الأصل، فجاء القرآن والسنة مؤيدا للفطرة التي فطر الناس عليها، وعلموا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فازدادوا بذلك إيمانا وثباتا وأداء للأمانة.
يعني الأمانة موجودة في القلوب في الأصل مما تدل عليه الفطر وكذا، ثم إنه نزل القرآن يحث عليها والسنة جاءت تحث عليها فازداد الثبات. فإذا أخذ الإنسان ما في القرآن والسنة بما يوافق ما في القلوب والفطر ازداد إيمانا ويقينا وثباتا. ولكن
أخبر بالحديث الثاني أن هذه الأمانة سوف تنزع من قلوب الرجال والعياذ بالله، تنزع فيصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجلا أمينا.
يعني قالوا ثم حدثنا عن رفع الأمانة، هذا حديث آخر، حدثنا عن رفع الأمانة. نعم. يبقى حديث في أصل الأمانة وحديث في رفع الأمانة. قال ثم
قال
ولكن أخبر في الحديث الثاني
ولكن أخبر بالحديث الثاني أن هذه الأمانة سوف تنزع من قلوب الرجال والعياذ بالله تنزع فيصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجلا أمينا يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة رجلا واحدا أمينا والباقي كلهم على خيانة لم يؤدوا الأمانة
يعني تصل نظرة إلى أن تقول في بني فلان رجل وهذا الأمر يقل ولا شك مثل ما تقول في بني فلان رجل من أهل السنة تقول أيضا في بني فلان رجل أمين وذلك لكثرة من هم على الخيانة ولكثرة من هم على البدعة فتقول في بني فلان رجل من أهل السنة مثل ما نحن فيه في هذا الزمان أن يقال في البلدة رجل على السنة هذا غريب سبحان الله هذا غريب تستغرب أن يكون في البلدة الرجل وإلا قد تجد في بلدان كثيرة تقل من رجل على السنة هذا واقع هذا واقع مثل الذي يسألك على يد من نتلقى العلم من أهل السنة من المعروفين فتقول لا أعرف فيقال هذا يرى نفسه طب أري نفسك أنت أرينا نفسك وقل من فقد يقل في الزمان فعلا الذي تقول ما أدري ما أعرف أحد من السنة هل يقال في المقابل ما ترى إلا نفسك أعوذ بالله هذا انفكاك جهة أنت تخبر وتسأل عن أمانة هل في رجل أتلقى العلم على يديه أنا أسألك في رجل في مطروح تلقى العلم عليه من هو في رجل في هنا في أخبرنا عما نتلقى على يديهم العلم أخبرونا قولوا فيه الفوزان في القاهرة وفيه العباد في كفر الشيخ وفيه قولوا لنا أمثال هؤلاء قولوا لنا وماذا لو خلا القطر من أي أحد ليس من واحد فقط حتى ولو لم يكن واحد والقاعدة ما خلت بلد من قائم بحجة إنما ما خلت الأرض لكن تبلغ الحجة قد تبلغ الحجة الناس لكن هناك زمان فترات في بعض الأماكن لا تجد السنة بعض الأماكن تجد السنة هذه أمكنة فترات لا تجد فيها السنة قد يوجد البلد ما فيها السنة لكن لا يخلو عصر من قائم لا بحجة عصر من قائم لا بحجة لكن في بلدان قد لا يكون فيها فكل عزبة فيها من يكون الحجة مثلا يبقى هذا مكانه ولا بتعتبر بالمراكز ولا المحافظات فلا يخلو عصر من قائم الحجة لكن الحجة دي قد تبلغ وقد لا تبلغ على حسب القوة والضعف ولهذا تكلم ابن القيم رحمة الله عليه في أزمنة الفترات وأمكنة الفترات وأن وأنا ولهذا أهل الفترة كمصطلح خاص شيء وكحكم شيء الفترة موجودة ولن تنتهي في أماكن ما فيها سنة ناس ما تعرف السنة فيها ما سمعوها وكل من مات ولم يبلغ الحق فإنه يعامل بما يستحقه والأمر مشاهد أنت في عزبتك من وأنت في مركزك من وأنت في محافظتك من أخبرونا إن كانوا موجودين من مشايخ أو من طلاب كل عزبة فيها رجع السنة أبو العميم ما فيش عزبة خضروية ما فيش واحد أقول لك إيه العزب فإذا هنا فرق بين لا يخلو مكان من قائم وبين لا يخلو عصر لا تخلو الأمة لأن النبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق والطائفة قد تقع على واحد على اثنين على ثلاثة على أربعة وغير ذلك ففعلا ممكن تسأل في البلدة هل تعلم أحدا أطلب عن العلم تقول لا أعلم هذا السؤال مشين تعطي اللازم على طول مباشرة كذا لو أجاب به ابن عبد الوهاب لقلت سبحان الله يا لها من غربة، هذا الإمام يسأل فلا يجد. لكن لو يجيب من لك غرض في انتقاده تقول هذا يرى نفسه. التحاكم إلى قواعد العلم واجب على كل أحد، لا تصفي حسابات بقواعد العلم، لا تخالف قواعد العلم لقواعد النفس وما تشتهيه. فوارد أن الإنسان يخطئ، وارد أن الإنسان يصيب. طيب لو أن رجلا قال لا أعلم أحدا يطلع على العلم، وكان يوجد عشرة لا يعلم به، هل هذا يشينه؟ طب هل هذا يعطي أنه لا يرى إلا نفسه، ولا يعطي أنه جهل أناسا؟ ها الحكم إيه؟ العلم بيقول إيه؟ الكتب بتقول إيه؟ القاعدة بتقول إيه؟ حديث ابن عباس في الصحيحين أن رجلا سأل موسى عليه الصلاة والسلام هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، فعاتبه الله إذ لم يرد العلم عليه، فقيل له بلى عبدنا خاطر. فإذا يخبر الإنسان بنحو ما يعلم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فلو خرج واحد لا تعلمه، لو خرج عشرة، لو خرج مئة، لو تسأل هشاما تعلم أحد في مصر يقول لا أطلع العلم، أقول ما أعلم والله أحدا تطلب على لديه العلم، يعني من مشايخ، يعني من مشايخ المعروفين تطلب على لديه العلم. ثم ظهر خمسة وأتيتني بعشرة، هل هذا يضر هشاما؟ ما يضر هشاما. ليه؟ لأن هشاما إنما حكم بنحو ما يعلم. من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان قائما فلا تصدقوا؟ حدثت بذلك عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيح. وجاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى إلى سباطة قوم بلى قائما وأنا عند عقبه. إذن بلى النبي قائما، عائشة حاشاها نقول كاذبة أو حدثت بنحو ما سمعت. وعلى هذا وقائع كثير، فمن حدث بنحو ما سمع فلا يجهل جهلة ذنب ولا يطعن في قصد، وإلا فقد ورد ذلك عن كثير من السلف. فلهذا صيانة القواعد مهمة جدا، مهمة جدا. ومن أراد إعلاء الدين صان قاعدته، ومن أراد إعلاء نفسه داس قاعدة الدين ليرتفع عليها ليصل إلى مراد، وهو يدوس على القواعد لكن ليرتفع. أما من أراد الدين صانه ولو داسه الناس، ومن أراد نفسه صانها ولو داس قواعد الدين. نعم. إذن حديث عن أصل الأمانة، حديث عن رفع الأمانة، فيصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجلا أمينا، يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة رجلا واحدا أمينا، والباقي كلهم على خيانة لم يؤدوا الأمان، والسنة أمان. نعم.
أثر عن سفيان شيخنا.
نعم.
روى أبو نعيم في الحلية بسنده عن،
ولهذا أخواني من النصائح جزاكم الخير يا إخواني، ونحن جميعا طلبة علم، يا إخواني صونوا العلم بارك الله فيكم. والجاهل به يسكت ويطلب العلم، يطلبه. صونوا العلم، صونوا العلم يا إخواني، احفظوا قواعده، استدلوا على قواعده، لا تستدل بما ينصرك، استدل بما ينصر الله به الدين، لتكون كلمة الله العليا لا لتكون كلمتك يا العليا. صونوا يا إخواني، تكلموا بقواعد يا إخواني، لا تتكلموا بما يرضي الأهواء، وقل من يسلم.
من هذا. قل من يسلم من الهوى. ولهذا الله قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا. الهوى يسلم إلى هذا، الهوى يسلم إلى هذا، وإن تلووا أو تعرضوا. فمن كان عنده هوى يلجأ إلى ماذا؟ إليه. يحرفون الكلمة من بعد مواضع، يحرفون الكلمة عن مواضع. وإن تلووا أو تعرضوا. فعلا سبحان الله كثير من الناس وهو يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه، يدعو إلى نفسه، سبحان الله. نعم.
روى أبو نعيم في الحلية بسنده عن العباس الترقفي قال خرج علينا سفيان بن عيينة يوما فنظر إلى أصحاب الحديث فقال أفيكم أحد من أهل مصر؟ فقالوا نعم. فقال ما فعل فيكم الليث بن سعد؟ فقالوا توفي. فقال أفيكم أحد من أهل الرملة؟ فقالوا نعم. فقال ما فعل ضمرة بن ربيعة الرملي؟ قالوا توفي. قال هل فيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا نعم. قال ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا توفي. قال هل فيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا نعم. قال ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا توفي. فقال هل فيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا نعم. فقال ما فعل محمد بن يوسف الفريابي؟ قالوا توفي. قال فبكى طويلا ثم أنشد يقول خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤددي.
هذا تفرد. نعم. خلاص ما عاد في أهل مصر بعد ليس أحد، يعني هذا ما يرى إلى نفسه هذا. الله المستعان. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تستعرض الناس رجلا رجلا حتى تبلغ إلى حد المئة أو المئات لا تجد الرجل الأمين الذي أدى الأمانة.
والنبي ماذا قال يا أخوان؟ ماذا قال النبي وبين هذا المعنى؟ تذكر الحديث يا أخواني؟ الناس كيه كيه بالمئة لا تكتفى راحل. والمراد مو بالمئة كعدد، يعني المئة فإن دخلت في المئتين وجدت، لا، كإبل مئة مثال، يعني كإبل ألف، كإبل كذا، يعني قل أن تجد في الناس الراحل. هذا المعنى، المعنى قل أن تجد في الناس الراحل. نعم.
لا تجد الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما
والنبي ماذا قال؟ رأيت النبي ومعه الرهط، رأيت النبي ومعه الرجل ورجلين، رأيت النبي وليس معه أحد، ليس معه أحد. والتفسير وإن كان الرواية فيها ما قال لكن في الغرباء النزاع من القبائل، نزاع يأتون هنا ويأتون هنا، غرباء بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والنبي في حديث الأمانة فيقال في بني فلان، في بني فلان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فلا يكاد أحد، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال في الزمن للرجل ما أجلد ما أظرف ما أعقل فناء وما في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان. الله المستعان. نعم نعم. أجب أنت، أجب يا دكتور سيد له. طب قولي الإجابة عشان أقولها للناس. لا لا برضه. طب قولي يا دكتور. صحيح. الطرح اللي طرحت يا أحمد طرحت مسألتين، المنهج والأشخاص. احنا قلنا المنهج ده خلال فيه صح. الشخص بقى قد يأتي الخلل بزلة بقى بانحراف بكذا تختلف، لكن المنهج لا خلل فيه.
إذ لو قلنا بوجود الخلل في منهج السلفي يبقى وجود الخلل في الإسلام، لأن عندنا ما في فرق بين الإسلام والسنة والمنهج السلفي، كل واحد يعبر عنها بتعبير واحد. لما نقول الإسلام، لما نقول منهج السلف، لما نقول الناس عودوا إلى منهج السلف أو كذا، مو معنى المنهج السلفي اللي هو على خلاف الإسلام. فهو فأما الإسلام نفسه، أما المنهج النفسي السلفي نفسه، أما كذا لا خلل فيه بوجه من الوجوه. إنما من ينتسب إليه قد يقع عند الخلل، إما من زلة فيكون معذورا ولا يتابع على زلته لكن لا يهدم، وإما من الحراف. إنما المنهج الدين لا، هذا الدين ثابت، هذا الدين لا خلل فيه بوجه من الوجوه أبدا. منهج السلفي لا خلل فيه بوجه من الوجوه، لأن المنهج السلفي يعني ما أنا عليه اليوم وأصحابي ومن تبعهم بإحسان، وهذا لا خلل فيه أبدا 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 أبدا. إنما الخلل يكون فينا نحن، ننظر في الخلل يكون فينا نحن، عدم فهمي في هذه المسألة، عدم استجابتي في هذه المسألة، هوايا في هذه المسألة، إلى غير ذلك. نعم.
لا تجد الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في حق الناس. قد تجد رجلا أمينا في حق الله، يؤدي الصلاة، يؤدي الزكاة، يصوم، يحج، يذكر الله كثيرا، يسبح، لكنه في المال ليس أمينا.
سبحان الله، صدق فعلا. قد يتجزأ الأمر، مثل ما ترى الواحد في الصف الأول وحريص جدا جدا، بعض الناس ترهم كده وحلق لحيته ومسبل وبنته متبرجة وبيشتري لها بناطيل وكذا، وسبحان الله أسبق منك يا صفا، معروف كده. لو ذكر فلان يبقى أنت عارف مكانه أصلا في المسجد في الصف الأول، يعني حتى لما تيجي تقول ايه هتروح مسجد هتلاقي في رجل في الصف الأول كده على يمين، أو هتلاقي بيقف دايما ورا الإمام، حليق حليق، مسبل مسبل، بنته متبرجة بنته متبرجة، كل يوم كل جمعة ينتقدك في الخطبة، كل جمعة ينتقدك في الخطبة، ما أنتش عاجب، منحرف في المنهج. زي ما كان واحد بيقول للخطيب انت كنت ماشي كده، جيت في الاخر عملت كده، لما دعا لولي الامر عمل كده، نزل من على قطار هواه. واحد بيقول لي من ايام بعد العشاء، ما شاء الله شيخ، صراحة ما شاء الله الكلمة في تكوين هذه جميلة، انا شيطان 20 مرة ما أدري إيه، هذه كلمة جميلة ما شاء الله، أحسن من كلمة أبو عبيدة. قلت له لأن هذه وافقت هواك والأخرى لم توافق هواك. فالناس ينطقون، تمشي كده وبعدين تجي كده، تمشي كده على هواك وبعدين تجي كده تخالف هواك، مش تمشي كده على السنة وبعدين تنحرف عنها، لا. يعني أنت هتعكس، لو أنت بتسمع خطيب وتكلم مثلا في موضوع وما شاء الله ماشي على الأدلة كذا كذا، بعدين جه في الآخر إيه راح حط حتة كده يعني ضد ولي الأمر أو خلاف سنة أو تأييد جماعات أو إلى غيره، واخد بالك؟ بتقول أنت بقى إيه في الأخير انحرفت. فكل لكل قوم استقامة وانحراف، ولكل قوم سلف وخلف، لكن من هم سلفك؟ وما هي القاعدة التي تحكم إليها الناس؟ نعم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفتت السماوات والأرض. نعم.
إن وكل إليه عمل حكومي فرط وصار لا يأتي للدوام إلا متأخرا، ويخرج قبل انتهاء الوقت، ويضيع الأيام الكثيرة في أشغاله الخاصة ولا يبالي، مع أنك تجده في مقدمة الناس في المساجد وفي صحيح. الصدقات،
نعم،
وفي الصيام وفي الحج، لكنه ليس أمينا من جهة أخرى.
زي الدعوة شيخه ما يسيبش ولا درس، يبقى حريص جدا، الشتاء يقولك فيها ندي درس. طيب خليه طالب غايب، خليه إمام حاضر الصلوات، خليه مأموم قل أن ترى، خليه رأس يعطيك أفضل شغل، خليه ذايل لا تراه إلا ماذا؟ مغرضا، يضع الفتن في الناس. كثير من الناس يتخذ مواقف، لو كان مسؤولا لو أعطيت شيء ما اتخذ هذه المواقف أبدا، اعطيه شيء. وإن الله وإن الله راجعون. نعم.
كذلك تجد الرجل أمينا في عبادة الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج ويتصدق، لكنه ليس أمينا في وظيفته، يعرف أنه لا يجوز للموظف أن يتاجر أو يفتح محل تجارة، ولكنه لا يبالي ويفتح محل تجارة إما باسمه صريحا أو باسم مستعار، وإما برجل أجنبي يجعله في هذا الدكان وما أشبه ذلك، فيكذب ويخون الدولة ويأكل المال بالباطل، ويكون هذا المال الذي يكسبه من كسب حرام مانعا من إجابة دعوته والعياذ بالله.
طبعا ده باب كبير جدا 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 جدا. يعني أذكر لما سافرت إلى المملكة وكنا في المدرسة، طبعا العقد هناك المعنى المدرسة عدم العمل في دروس خصوصية، دروس خصوصية ممنوع، هو ده العقد اللي مع الكفيل مع صاحب المدرسة. ليه؟ يرون انك انت تستهلك، يعني انت لما تطلع من المدرسة الساعة 2-3 وكذا وتقعد بقى دروس عشان بقى تبني بيتك وتزوج ولادك وكذا، تيجي بقى انت في المدرسة نايم، فطبعا ده ممنوع، ده ممنوع ممنوع. فطبعا وجدت ان الناس على خلاف هذا طبعا، ماله مالنا وإحنا عندنا من الى دوم هذا، فليس له الحق في هذا، وليس 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 الى اخر ذلك، ليس له الحق فيه. فلهذا كانوا يترخصون في هذا الباب. فبينا لاخواننا والحمد لله يعني كثير من مستجاب منهم في هذا، انت على هذا الشرط مش عاجبك اترك المدرسه واشتغل في دروس خاصه، انزل وهات خلي واحد من اولياء الامور يجيبك فيزا على حسابك، لكن المسلمون على شروطهم، الا شرطا حل حراما او حرم حل. طيب هو سامح خلاص استاذنه، استاذن صاحب المدرسه ما في مشكله، استاذن صاحب المدرسه. اليوم قبل الدرس بيستفتينا احد اخواننا من الاطباء حريص يعني على الحلال والحرام، انه له مكان مركز طب او كذا في قريه او شيء، واذا حصل فيه عمليه او شيء فحتى يسجل الولد لابد ان هو يقال انك انت قمت بهذه المساله في المنزل وليس في العياده، لازم تكتب. طب ليه؟ طب هذا يقول يعني هذا مثلا من تعسف بعض المسؤولين او شيء. طيب لو تعسف بعض المسؤولين فيه يبقى يمكن ان توري، اكتب في هذا انه تم مثلا الولاده في المنزل الكائن او منزله الكائن مثلا. لكن المساله فيها سؤال يسبق، وهي هل الدوله تمنع من هذا ولا ما تمنع؟ القانون يمنع الولادة إلا أن تكون في وحدات صحية معروفة تمنع العيادات في المكان هذا، يبقى نلزم هذا الأمر وبالتالي يجوز التورية. إنما التورية جائزة في ماذا؟ لو القانون معي والموظف يتعسف هنا توري، أو لو القانون مصادم الشريعة من كل وجه هنا توري. أما إذا كان قائم على مصلحة، مصلحة وهي انه في هذه القرى اللي بيكثر فيها الجهل ويكثر فيها كذا، ممكن اي واحد كده طبيب يقول لك انا ولد او الدايات او ما ادري ايه، فارادوا تنظيم المساله وان هو لابد يكون في مستشفى رسمي او اذهب الى المحافظه او المركز يكون في مكان مرخص ان يتم هذا الامر في الاماكن الخاصه. فاذا التوريه تبنى على ايه يا اخوان؟ على يسمح القانون او لا يسمح القانون. إذا القانون يسمح والموظف متعسف وري، بل هنا يجوز أن تدفع له مالا إذا أوقف معاملتك اللي على موجب القانون لكنه متعسف، فلك أن تدفع مالا ليقضي المصلحة هذه وهو الظالم آثم، إنما لا تكون أنت مخالفا ثم تدفع له. يعني مثلا ايه؟ اعمل لي اجازات الاعتيادي مش عارف ايه وكلام هذا قليل وماليش بركه الا انت وتديله، وهذه ليست من حقك. او مثلا مرضي تغيب مثلا ويجي يقول لك ايه خلاص مرضي، ايوه تمام خلاص اعمل انا مرضي، روح مستشفى رسمي تروح يقول لك ده حضر الينا في ساعه وكان يشتكي من مش عارف التهابات ايه ومش عارف ايه وايه وايه، وانما هو
كان في خط سير في هذا الأمر وتعطي من هذا ما يجوز. يبقى ينظر إلى مسألة الإيه؟ القانون وكذا. ولهذا لو وضع القانون فانضبط القائمون عليه بهذا ما وقع خلل. لكن تجد كثيرا جدا جدا فصل بين القانون والقائم بتنفيذ والقائم بتنفيذ. فلهذا الناس تقول لك ما كل الناس كده، إذا كانوا بيقول لك كده تيجي تقول تحكم القانون، لك أنت في أي عالم أنت؟ أنت جاي منين أنت؟ جاي منين أنت؟ في حد بيقول كده؟ المدير بيقول لك خلاص روح روح يا أخي، المدير بيقول لك بس وقع هنا، المدير بيقول لك بس اعمل كذا. هل المدير هو القانون ولا محكوم به ومطالب أن يحكم به؟ هذه المسألة من أخطر ما يكون من واقع عملي. ما في مصلحة حكومية إلا وتجد فيها ماذا؟ هذا الأمر. فبعض الموظفين لا يتقي الله ولا ينفذ القانون. طيب وبعدين يصبح زي مسألة الأجازة الرسمية دي، فلان أجازته الثلاث، فلان أجازته الأربع، فلان أجازته الاثنين، هل في قانون بيقول كده؟ هل في قانون بيقول كده؟ ما فيش قانون بيقول كده. طب في مصلحة ما فيش فيها كده؟ ما فيش مصلحة ما فيش فيها كده. تعمل إيه؟ تفتي بإيه؟ فكثير من الأمور يقول لك مثلا اعمل إزالة، روح يضرب كده البلكونة وبتاع ويرجع يروح وقد تمت الإزالة. طب عشان إيه بقى؟ عشان تدفع له. طب يجي فلان يقول لك انا هعمل ايه؟ ما هو خلاص ما الموظف جه وخلاص سوى المساله. الله المستعان الله المستعان. فلهذا اصبح التمسك بهذه المساله يعني الحقيقه اصبح عسرا جدا 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 يعني جدا. فاذا الامانه لا تتجزا لا تتجزا. فقد تجد الرجل، اقول لك فعلا احنا بنجده يا اخوان، يمكن اي مسجد من المساجد تجده العوام اسبق من الاخوه، العوام أصبح صف الأول خلف الإمام يفعل كذا يسوي كذا. لكن هذا شيء، وقد يكون مدد يا بدو، مدد يا حسين، مدد يا كذا شيء آخر، التعامل بالحرام شيء آخر، كذا كذا شيء آخر. الأستاذ فلان اللي يسيب شراكة ده مرتشي، أستاذ فلان اللي ما بيسيب شراكة ده خلف الإمام بيأخذ مالا في المجالس العرفية ويقضي لفلان وعلان. موجودة للأسف الشديد، موجودة هذا بكثرة بكثرة كثيرة بكثرة كثيرة. الله المستعان الله المستعان. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
في النساء كذلك، في المرأة اللبسة البدلة، بدلة الرجال، بنطلون وجاكيت، ولكن معها الأشهر بهذا في الشنطة، يجي الصلاة تقوم تصلي، ممكن معها سواك ومعها المصحف بتراجع، بس لبسة البدلة عادي، لبسة البدلة عادي فيش مشكلة. وام محمد اللي ما تسيبش فيلم ولا مسلسل، ولكن في الصلاة في وقتها على طول. وام ابراهيم اللي بتروح المصيف وتنزل، بس اهم حاجة الصلاة موجودة، وتخاف ربنا من الحرام لكن ما تخافش ربنا من الحرام. الحرام ده تخاف من الله عز وجل، والحرام ده لا. هذا موجود يكاد يكون في بيوتنا جميعا، الانفصام بين وبين. الله المستعان. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وكلنا لا يسلم، لكن مقل ومستكثر. يعني من ذا الذي يسلم؟ لكن مقل ومستكثر. سلفي إلا في المسألة دي، داعية إلى الله كذا إلا في المسألة هذه، إن أصابني الهوى فهذه المسألة تحولت قواعدي، تحولت قواعدي. الله المستعان الله المستعان. على الاستقامة الكاملة، وإذا وقع منه شيء يقع مثلا يعني زل وتعود تستغفر مباشرة وتعترف، هذا أمر كلنا لا يسلم منه، كل بني آدم خطأ. لكن الإنسان بقى يأتي يستدل على الزلة ويستدل على الخطأ ويجعلها منهجا، هذه مشكلة هي القضية هذه. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لذلك بعيد أن يستجيب الله لهذا الرجل الذي هو أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب، ومع ذلك يبعد أن الله يستجيب له، لأنه يأكل الحرام هذا الذي يكون موظفا بمقتضى عقد الوظيفة، فإنه يمنع من مزاولة التجارة ثم يزاول التجارة، فكل كسب كسبه من هذه التجارة فهو حرام عليه، سحت والعياذ بالله، ولا يبالي. نقول لمثل هذا أنت الآن تترك التجارة، وإن رأيت أن التجارة أنسب لك وأكثر فائدة فاترك الوظيفة. أمران لا يجتمعان حسب العهد الذي بينك وبين الدولة، أنت تعرف أن الدولة تمنع من مزاولة التجارة، فلماذا تتاجر؟
الله أكبر، الله أكبر. نعم،
قال الله
لكن
تعالى،
لكن في مسألة للأمانة فيما يظهر لي أنا للأمانة حتى يتم الموضوع، ألا وهو التعامل مع القانون ليس التعامل مع النصوص الشرعية القرآن والسنة، بمعنى أنه ينظر في مفهوم ومنطوق وينظر في الدلالات وينظر كما نفعل في النصوص. فأنا لو وجدت في القانون ما مثلا ثغرة، القانون ما منع لكن في رخصة في شيء، يعني مثلا أنا الآن موظف في أي مسألة والدولة قالت فلان إذا خالف تعطي مخالفة، المخالفة مثلا دي تبدأ مثلا من 100 جنيه إلى مثلا 1000 جنيه مثلا، وأنا عرفت واحد، هذا الواحد قدرها لي بالمئة بدلا من 1000، وله بنده لأن قد يقع هذا غلو موظف كذا فيجعل لي أعلى شيء، تمام، وأنا استحق أدنى شيء أو استحق وصف. المسألة واسعة، فمثل هذه أنت كموظف هتراعي أحوال الناس في هذه المسائل، تجعلها 100 بدل ما تجعلها 1000، طارة قد تعاقب واحد متمرد فتجعلها 1000 بدل من 100، هذه ما فيها مشاكل. طيب مثلا قد تقول دولة لو انت سجلت السيارة دي مثلا باسمك الضريبة هتكون كذا، لكن لو انت لو مسجلة باسم زوجتك تكون كذا، او باسم مثلا صبي عندك تكون مثلا كذا كذا. مثل هذه لو انك فعلت هذه الاشياء اللي هي بتعتبر ثغرات في القانون، مش ثغرات انك بتحايل، لا، يعني نسميها بالمعنى احنا عندنا شرعي رخص، رخصة بدل ما نسميها ثغرات البعض قد يفهم نسميها رخصة، يعني ثغرة قانونية، رخصة قانونية. فلو انا فعلت هذه مثلا كذا، يعني المساحة لو كانت مش عارف ايه يبقى كذا، ولو كانت يبقى اقل، خلاص انا اختصر المساحة. مثلا انت طالع ببلكونة هنا، يبقى البلكونة دي يبقى نعمل بلاش البلكون خالص، فيش مشكلة، ويبقى نعمل كذا، يجي الموظف يقول لك ايه هد دي عشان كذا، او اعمل دي عشان كذا، او لو انت عملت كذا يبقى كذا خلاص. انا مثلا عملت 3 ابواب محلات، مستقبل بعد 100 سنة واحتاجوها محلات، قالك لا طالما باب يبقى تدفع مثلا ضرائب، بيعملوك كما لو كانت محلات، وما ليه المطلوب سد البيبان، سد البيبان خلاص، سد البيبان يبقى ما في مشكلة. لكن انا هسد البيبان وبيع من الداخل، لا، يبقى انت هنا تحيلت. فالمهم انه يا اخواني التعامل مع القوانين بموجب الفاظها، تركوا لفظه من الى اخذ، بخلاف النصوص تتعامل انت مع منطوق ومع مفهوم ومع قياس ومع الحق النظير بنظيره واحذر التحايل ومقاصد عامة وغير ذلك مما هو يكون من جهة الحرمة شديدا جدا، فلا تحايل. إنما لو أني أخذت رخصة القانون، القانون جاء عند اللفظة دي وقف، ما أقولش أصل هو المراد هو اللفظة دي، خلاص أنا خلاك حكم، حكم أنا جلست 4 أشهر أحاكم وأحاكم في لفظ، في لفظ إني مثلا البناء على خط عام أو ما أدري بيسموه إيه كده، الخط العام ده الجار ولا الخط العام مرسوم الشارع، يعني مثلا الآن الشارع ده 8 متر، فأنا عندي جارين 3
رجعوا الى 10 متر. لما جاء ابني انا الخط ده جاري ولا الخط ده مرسوم المجلس اللي هو 8 متر؟ وقعنا في الخلاف ده. هم يقولوا جارك وانا اقول لهم المرسوم. عدنا 4 شهور لغاية ما طلع المسألة ايه؟ المرسوم. خط البناء هو الجار ولا خط البناء هو اللي هم محطوط ويعملوا ويسووا؟ فهنا انت بتجيب ايه؟ هو اسمه خط بناء مش خط الجار، مش اسمه الجار، اسمه البناء. فانت بتشوف ده فين الكلام هنا فين كذا 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 كذا. فيبقى هنا التعامل مع القانون التعامل بموجبه، بموجب لفظه. فلو أنا وجدت أن لي مندوحة في هذا الأمر، أخرج عن تكلفة معينة، أخرج عن مشقة معينة بما لا يخالف القانون، لكن برخصة في هذا، فأفعل ذلك في بناء، في أي قانون يتعلق بأي شيء، مباني، أراضي، سيارات، عقارات، أي شيء. واضح إخواني القاعدة ديت؟ طب فهمت ولا أعيدها تاني؟ هنا إحنا ما نقول اخرج عن القانون، لكن استغل رخص القانون. إيه رخص القانون؟ اللي هي أن توقف عند لفظه. فلا يتيق واحد يقول لك إن المفهوم، إلا إذا كان مفهوم قويا، هذا إذا كان فعلا مفهوما منضبطا، يعني القانون ده بيراعى. لكن لا تتعامل معه، التعامل معه مصادر الاستدلال في الشريعة، التعامل مع كذا مع كذا إلى آخر ذلك، إلى آخر ذلك. فيبقى لو وضع شيء بموجب قانون ويمكن أنك أنت تستعمل نفس القانون أيضا، القانون في هذا ما لا إشكال. قانون بوزارة أوقاف، قانون بوزارة التضامن، طب قانون بوزارة الداخلية، طب قانون بكذا، لابد أن يرخص لك من الدولة مثلا في شيء لازم الترخيص، لكن الترخيص ده لم تحدد مثلا جهته، فجهة منعت وجهة أجازت، يبقى أجازت. لكن لو أن الجهة تمنع، القانون يمنع، وجاء المدير يأذن لي، ما ينبغي إلا أن يكون المدير مخول له في هذا، إذا خول له في هذا يبقى دي تنبيه أيضا حتى لا يحصل تضييق. يبقى نحن بين إيه؟ بين اختراق يؤدي إلى ترك العهود والعقود مع الدولة وكذا، وبين ماذا أيضا؟ وبين سد باب يمكن أن تقع فيه الرخصة، يمكن أن تقع فيه الرخصة. يبقى الإنسان ما يتحايل. أنت راكب في قطار وتجي من السيارة دي العربة تحرك في العربة الأخرى وتقول أصل الكمساري ولا كذا ما جاءني ولا طالبني، أنت مأمور تقطع التذكرة قبل ما تنزل أو كذا. أو لو جاء مثلا قال لك أنت رجل طيب، أنت ما أعطيتش التذكرة، أنت مفترض أصلا التذكرة دي ب2 جنيه، فرض 25 جنيه، تغرم لأنك أنت ما أعطعتش الإيه التذكرة، تقول له لا 25 جنيه يبقى 25 جنيه، أنت مخول تسامحني؟ لا يبقى خلاص 25 جنيه. يبقى 25 جنيه. يبقى أنت ما سمحت له أن هو يجاملك في هذا الباب. أنت راجل طيب وأنت راجل كذا، بس هنا لا. يبقى هنا لابد أن أدفع. في المقابل قد تنعكس المسألة. يعني أنت ما تدفعش، هو يريد أن يغرمك. فهنا إن وجدت مندوحة أيضا في القانون تفعله. باب واسع، لكن ما أحببنا أن نضيق المسألة من كل وجه. نحن نتعامل مع القانون، فنتعامل مع القانون بموجب ماذا؟ بموجب لفظه، إلا إذا كان المقصد أو المفهوم منضبطا منطبقا لازما فهذا شيء آخر. إنما قانون بشري موضوع، إذا وجد فيه رخصة، إذا وجد فيه ثغرة، إذا وجد فيه كذا، إذا وجد فيه كذا، يبقى هنا إيه؟ يبقى هنا لابد أن يعني مثلا لو قالوا إن هذه الميزة يأخذها من هو مقيم هنا من أبناء محافظة كفر الشيخ، لغير هذا لا. فيجي واحد مثلا من الدقالية يقول يا هشام اعمل لي عقد وبتاع عشان ابقى من ابناء كذا، ما يجوز. طيب انا بقى قلت انا اقول لكم ايه، انا دلوقتي كنت عايز احضر عند الشيخ في بيالة من زمان وانا من الدقالية وكنت متردد يا اولاد، لان الميزة كويسة ابنه يدخل كلية الطب هنا لان مجموعه بيجيب، بس لازم يكون من ابناء ايه، يلا نرحل ونقيم فين في. وبالفعل اقمنا بيه لو طلعنا عقد ايجار مظبوط. ايوه اهو نفس المسألة، لان القانون بيقول لازم يكون مولود، لازم يكون مر عليه 10 سنين، مر عليه 50 سنة، لازم يكون ابوه اصلا من مواليد البلد. ابدا، بيقول يكون من مقيم مين المحافظة. خلاص تمام، انا هنقل. قارنت بين دي ودي، قارنت لقيت ان انا واقمت هنا واستاجرت سكن يبقى خط خير، ابني داخل كليه الطب وفي نفس الوقت انا ايه، انا حضرت الدروس وانتهت المساله وفعلا انا جلست واقمت بالبلد، فيها اشكاليه؟ ما فيش فيها اشكاليه. لا اصل بقى المفهوم انت تحيط اصل المراد لابد ان يكون قصدك وجه الله، ده في الامور الشرعيه. انا قصدي ابني يدخل طب، قصدي هنا ابني يدخل طب، فالقانون بيقول لابد يكون من ايه، من المقدم. انا ممكن اخد شقه كمان جنب كليه الطب، جنب الكليه اخد سكن جنب كليه الطب، ابقى اقرب من ابناء كفر الشيخ لكليه الطب. اه والله ده القانون بيقول، خلاص انا اروح افعلها، ما في مشكله. عرفتم يا اخواني؟ عرفتم؟ يبقى ده اللي احنا بنقول المراد اهو، لابد تكون خلاص هعمل اللي هم عاوزينه واطبق هذه المساله. يبقى ما في تحايل، ما في تحايل ولا شيء. يبقى لو انا طبقت القانون برخصه، اخذت رخصه، فهذا لا يقال فيه ايه، فيه شيء. نعم. صور هناك 10,000، هتقول عندك صوره هتجد صور كثيره. ايوه نعم، في التربيه والحظيره اي تمام تمام. كتب هذا ازاي يعني؟ لكن ملكية حقيقية ولا ملكية غير حقيقية؟ لا يبقى ما ينفعش. فخلوا يبقى باسم واحد. لا ما ينفعش، دي ما ينفعش باسم واحد، لان ده مش حقيقي، ده مش لو. لكن لو انا مثلا ارضي في مكان تاني وارض اخوينا اقول له نعمل بدل حقيقي فعلا واجيب البدل واخد هذا الامر، فيبقى ما في مشكله. فلهذا احنا بنقول ايه، ابحث عن ثغره، بس ثغره حقيقيه، تكون ثغره حقيقيه فعلا مش مخالفة، وهي ما يسمى بالتحايل، بالتحايل على القانون. نعم. روح روح قابلني تحت كلمة روح ديت بتلاقي كل تجاوز، يقول لك روح القانون مش القانون. فهو يريد، أصل هو يقصد، أصل هو كذا. لو كان هذا منضبطا، لو مسألة منضبطة، لو مسألة منضبطة، يعني مثلا نفترض هو مانعني في القرية دي ان انا اقوم بعملية، هو طبيب نساء، بالتوليد في العيادة، لازم يكون مثلا في المنزل او شيء. فجأة جت لي امرأة في العيادة، المرأة دي مفيش ما يمكن ارجاء ابدا، هتموت المرأة دي، يبقى هولد في العيادة، دي حالة اضطرار وقطعا القانون لا يقصدها، القانون بيسد باب التلاعب، لكن دي حالة اضطرار الآن، لو خرجت هتموت. نعم نعم أكمل.
قال الله تعالى: أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يتعلل بعض الناس فيقول: كيف تمنعونني من التجارة وهناك وزراء يتاجرون بالأراضي وعندهم شركات كبيرة فنقول إذا ضل الناس لم يكن ضلالهم هدى، وإذا كانوا هم ضالين ظالمين بما صنعوا فلا تضل أنت.
شوف يا أخواني، هذا جواب عما ذكرناه. يقول فكيف تعملون التجارة وهناك وزراء يتاجرون بالأراضي وعندهم شركتهم كبيرة؟ أظن ده الشبهة الموجودة، يعني جت علي أنا، يوجد مسؤولون ويوجد كذا ويوجد ناس ويوجد ويوجد ويوجد، شمعنا أنا؟ الناس بتسرق أسرق، الناس بتأخذ امتيازات وكذا أخذ، جت علي أنا. فيقول الشيخ إذا ضل الناس لم يكن ضلالهم هدى، الله أكبر، وإذا كانوا هم ضالين ظالمين بما صنعوا فلا تضل أنت. فإذا قال مثلا هذه النظم جاءت من تحت أيديهم هم الذين شرعوا فكيف يخالفون، نقول حسابهم على الله. لأننا لو أخذنا بهذا الأصل وهو إذا ضل الناس أضل إذا هلك الناس هلك، لما بقي في الناس قدوة بمن يقتدي الناس. لكن لو بقي واحد في المليون سيتبقى قدوة تؤنب هذا المليون، فقد يقول يعني ما صنعت مثل فلان، فلان سبحان الله كذا وكذا، لو أنا مثله المفترض أفعل مثله. لكن لو كلنا كنا، لابد أن يكون هناك من يقول الناس أخرجوا اللطم كذا، إنهم الناس يتطهرون. إذا وجد من يتطهر فسوف يكون حجة على الآخرين، أما إذا عدم هذا فمن أين يأخذ الناس القدوة؟ فلو قلنا الناس يفعلون فأفعل، الناس كذا كذا، أين القدوة إذن ستكون؟ أين من تقوم به الحجة على الناس في هذا؟ إذن لابد أن يوجد من تقوم به الحجة ويحصل به الاقتداء ولو أن الناس خالفوا. نعم نعم. فيه محل نظر، هذا يعني هذا محل نظر. هناك من يقول بانفكاك الجهة فهو يأثم ويكون آثما والعمل محرم، لكن الكسب حلال إذا كان المشروع حلالا في نفسه. وهناك من يقول هذا بالأثر، لما خالف فما ترتب على المخالفة يكون حرام. هذا محل نظر الحقيقة، يحتاج تأمل. نعم.
سيكونون هم أول من يحزن ويحزن ويتحسر على ما صنع يوم القيامة، حيث لا مال عندهم يفدون به أنفسهم، ولا خدم ولا حراس يحجزون عنهم، ولا نسب ولا قرابة تنفعهم. فأنت لا تتخذ من مخالفات الناس دليلا وسلما لمعصية الله، ولكن عليك بالوفاء بما عاهدت غيرك عليه، وإن كان غيرك يخالف ذلك فليس لك أن تخالفه أنت.
نعم، كما يذكرون في سير العلماء، وأن السجان قال له اذهب إلى بيتك وكذا حتى إذا كان الصباح تعالى، وكان مسجون ابن سيرين أظن، قال اذهب وإذا كان الصباح تعالى. فقال والله لا أعينك على ماذا؟ على خيانة السلطان، على خيانة السلطان. معنى يقول اذهب إلى بيتك وتعالى، لأن مثلا وليكن المرور بينتهي الساعة 10 بالليل وبيبدأ 8 الصبح، فيكت عارفين زي الجيش كده، اطلع الساعة كذا وتعال الساعة كذا قبل الطابور، هو نفس المسألة. فالمرور على السجن هينتهي العاشرة ليلة مساء، وسيبدأ التفتيش 8 صباحا، فاذهب أنت وبيت هناك لك رجل طيب، رجل طول الليل بتصلي، فأنا أعمل لك خدمة لله لله. فقال والله لا أعدك على خيانة السلطان. أيضا السلفي الآخر الذي منع الحاكم من السير في وقت ما، فقال له صاحبه نذهب إلى فلان لزيارته أو كذا،
أبو وهب.
ها؟
أبو وهب
قال ها؟
في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبو وهب زاهد الأندلس، وقال فقير فقد قلت ليلة لأبي وهب قم بنا لزيارة فلان، قال وأين العلم؟
شوف
ولي حوالي. الأمر له طاعة،
يعني أقسم بالله كلمة كلمة تختصر بك المنهج السلفي. هيا بنا نزور فلان، مش هيا بنا نسرق، مش هيا بنا نفجر، مش هيا بنا نكون خلية. ها؟ قال وأين العلم؟ الله أكبر، الطرح مش ده خلاف السنة مثلا؟ طرح جيد، لكن شوف وأين العلم. يا الله، كلمة عظيمة تشبه كلمة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. هناك كلمات تزيد المقام الشديد شدة وتقوي الغلق بأقفال لا تفتح إلا من قلوب انتهكت حرمات الله. ما قال طيب هل هذا يجوز؟ مش ده خلاف السنة؟ ودي كلها أداء مقبول وطيب، لكن وأين العلم؟ يعني كأنه أشار إليه، وأين حياتنا 30 سنة على المناهج؟ وأين 40 سنة على المنابر نقول للناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا إلا في المعصية؟ وأين العلم؟ قال وأين العلم؟ ها؟
ولي الأمر له طاعة وقد منع من المشي ليلا.
الله أكبر، اللي هو اسمه إيه؟ حضرة التجوال. حضرة التجوال والأمر وكذا، تطلع الناس تلعب الكرة في الشوارع عمدا. وأين العلم؟ حتى لو أن قريتي بلدتي أنا في أسكن بيتين في الحقل، ولي أمر يقول ممنوع، يبقى ممنوع. وأين العلم؟ لأنني لا أراقب ولي الأمر في قانوني، وإنما أراقب الله في ولي الأمر. ومن هنا فأمور ولي الأمر والكلام عنه وذكر المثال لا تجوز مع الزوجة، مع أن ما أحد يسمعني، ما تجوز مع الزوجة ولا مع الأولاد، الحكم عام. ولو كنت في جوف الليل مع زوجتك وأولادك ما يجوز، فأنت تتقي الله في السلطان. فلما قال نذهب لزيارة فلان، قال وأين العلم؟ الله أكبر، الله أكبر. وأين العلم يا إخواني؟ ده ابتلاء. المنهج السلفي مع مخالفات الناس وأن تعيش به من أعظم المحن، أن تعيش به في وسط قوم يجهلونه بل يعادون من يتمسك به. فأين العلم؟ أين العلم؟ أين العلم؟ والله لا أعينك على خيانة السلطان. السلطان لا يصدق أصلا، يعني ربما السلطان نفسه لا يصدق من يقول خيانة السلطان. السلطان ما يصدق أنك لا تجتمع مع الناس تصلي التراويح على سطح البيت وهو لا يعلمك ولا يراك. السلطان لن يصدق أن أناسا يغلقون المحلات فعلا وبإمكانهم أن يغلقوا المحلات ويواصلوا العمل داخل المحلات. لا، ما يجوز. طب ما أحد يراقبك، أنت في قرية زي كورونا كده، خلاص المحلات الساعة 8، أنت في قرية محدش بيجيك، 8:30 9:10 ما في مشكلة، ما أحد يراك. يراني الله، يراني الله. يبقى اتق الله، يبقى الساعة 9، يبقى الساعة 9، الساعة 10، الساعة 10. فلان المدير وهو أخوك يمكن أن يوقع لك. أبدا لا أعينك على خيانة السلطان، لا أعينك على خيانة السلطان. الله المستعان، يعني باب واسع الحقيقة، واسع. فلهذا الشيخ أعطى هذه الموعظة حتى تقبل الحكم، لأن النفس مع الأمور الصعبة قد تخبرها بالحكم فلا تكون سريعة الاستجابة إلا نفوس خاصة، فتحتاج إلى موعظة لتحمل القلب على المبادرة إلى امتثال هذا الحكم، تحتاج إلى موعظة، موعظة. فلو أن الناس، قال القائل إذا ضل الناس، فإذا ضل الناس لم يكن ضللهم هدى. انتبه، انتبه، ولا تقول هذا عمل المسلمين. بعض الناس يقول هذا عمل المسلمين، المراد بعمل المسلمين عند العلماء، وهذا عمل المسلمين عمل العلماء وليس عمل الأشخاص. فإن الناس قد يجتمعون على المخالفة، انتبهوا يا أخواني، لما يقال هذا عمل المسلمين زي تماما هذا إجماع المسلمين. إجماع المسلمين يعني إجماع مين؟ العلماء من يعتد بعمله. طب عمل المسلمين يعني عمل مين؟ من يعتد بعمله. هذه فائدة، فائدة كده تكتب وحدها. بارك الله فيكم. إذا قلنا واحتججنا بعمل المسلمين فالمراد عمل علمائهم، عمل من يعتد بعمله. وإذا قلنا إجماع المسلمين، إجماع من يعتد بإجماعه. فقد يجتمع ثلاثة هم علماء المسلمين فيقال أجمع المسلمون، ويخالفهم 2 مليار فيقال إجماع المسلمين، معلومة ثلاثة فقط. فالإجماع إجماع من يعتد، مش إجماع المليارين. لا، مثل من الصوفي اللي بيحتج بإيه؟ بأن بناء المساجد على القبور ده عمل المسلمين، فلا تكاد تجد بلد إلا وفيها هذا. طيب والصلاة في المساجد المقبورة ده إجماع المسلمين، إذ كلهم يصلون في مسجد النبي. انتبهوا، يبقى لما نقول عمل المسلمين على هذا المسلمين واستدلوا على المسلمين، فالمراد عمل من يعتد بعمله. وما قول إجماع المسلمين يعني إجماع من يعتد بإجماعه. وليس عمل الأشخاص والأفراد ولو لم يكونوا كذلك. نعم، وإذا كانوا هم ضالين ظالمين مصرعه فلا تضل أنت. لكن الحقيقة دي تحتاج جهاد. كلنا يا إخواني تقع منه الهنات، لكن إذا وقعت استغفر ولا تتخذها دينا. واحذر 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 واحذر، لو أنك ضعفت احذر أن تكون فتنة لغيرك، احذر أن تكون فتنة لغيرك، احذر هذا أن يراك الناس على المخالفة، لأن بهذا سيقتدي الناس بك. إنما غاية ما قد يقع منك كما يقال ذنب في خلوة، ذنب وقعت فيه تعثرت، فتوب إلى الله واستغفر الله عز وجل منه. لكن احذر أن تتجرأ على المخالفة وأن يكون الناس يرفعون إليك أبصار. اتق الله في دينك، واتق الله في المنهج الذي تعلم، خصوصا أنت كسلفي، أنت كداعية إلى المنهج. الناس يا إخواني ولو كانوا في المخالفات، إن فعلت مخالفتهم تركوا كل شيء ونظروا إليك، مع أن الناس يفعلون هذا. يعني ابنك لو دخن كأن الناس ما دخن إلا ابنك. هو لا ينبغي أن أب يقر ابن على التدخين ولا كذا، لكن الشاهد، لكن هل يتعامل الناس مع جميع المدخنين كما يتعامل مع ابنك؟ لا. كيف لو أنك بقى أنت؟ فما يصلح، ما يصلح. لو الناس في السجون، الناس في السجون يعطون يتعاملون بباكيتات السجائر، عايز حاجة ادي باكيت، عايز. طب انت لو دخلت ما ينفعش. طيب هي ما فيش الا كيت، هتقول له انا هذا لا يجوز، واتق الله سيجعل الله لك مخرجا، الله سيجعل لك مخرجا. اعلم ان الله لن يضيق على تقي ابدا، لكن كان يضيق، لكن قد يضيق حتى تستحكم الحلقات سمية الفرج. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قد تضيق تضيق تقول أنا لم أعد، لا، في باب، أبشر بالفرج، أبشر بالفرج، والله عز وجل لا يحجك إلى فعل محرم إلا أن يكون على وجه المشروع، تواجه الناس كلها. نعم أنا أكلت الميت، أنا أكلت الميت، نعم أنا أكلتها، حينما صارت واجبة علي لا محرمة علي. أنا أكلت ما يجب، لم أكل ما يحرم، أكلت ما يجب. نعم، نسأل الله لنا،
نسأل الله لنا ولكم الهداية، وأن يجعلنا وإياكم من الأمناء المؤدين للأمانة في حق الله وحق عباده.
نعم،
آمين.
مسائل عظيمة، حديث الأمانة يا إخواني حديث يحفظ، واطلبوا شرحه أوسع من هذا يا إخواني. حديثان يعتني بهما حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. الحديث الأول في أصل الأمانة وأنها في القلوب، والحديث الثاني في رفع
الأمانة حتى لا تجد الرجل أمينا فتقول يقول الناس في بني فلان، بل إن الناس قد تختل الموازين، يقول فلان ما أعقل ما أضرف، وليس كذلك يا أخوان، إنما هذا حكم الناس، ولعل هذا يكون أخفهم إساءة، فيمدحه ناس ما أعقل فلان وليس بالعاقل، ما أحسن فلان وليس بالإيه، مثل ما تسمع أنت الآن فلان يدخن مثلا، الحمد لله والله هي السجارة بس، الحمد لله هي السجارة بس، لأنها مش إيه مش مغمسة كما يقولون فيها، لا السجارة بس، السجارة بس الحمد لله، السجارة بس، أو الحمد لله محترمة، لا هي محترمة، وعلى فكرة ده متدين، أصل دي متدينة، فهي في يوم عرسها لبسة التدينة، التدينة تشوف التدينة دي ما لها علاقة بالدين، لكن باعتبار الأخريات تدينة، تدينة دي يعني إيه؟ يعني مغطية الرأس دي، خلاص الشعر مش باين، لكن كل حاجة باينة، والمساحيق وكل شيء، قسم خاص للمحجبات، قسم خاص للمتبرجات، بس هذا أقل تبرجا من إيه؟ من غيره، أهو ده إحنا بنعيش الزمن ده يا أخوان، صح ولا لا؟ فلانة لا لبسة تدين، ده متدينة، ده محجبة، شوف الحجاب ما هو؟ الآن بقت مش محجبة بقى، ده منتقبة، والله ده منتقبة، لبس النقاب تشوفها، هذه لو لبس بنطال هتكون أخف من هذا النقاب الذي تلبسه هذا. وسمعنا الآن النقاب الماليزي، النقاب الأندونيسي، النقاب الباكستاني، النقاب السعودي، النقاب الخليجي، النقاب ما فيش النقاب النبوي، ما فيش النقاب الشرعي، لا ما تلاقيش في السوق الكلام ده، ما بنتجرش فيه، في واحد آنك دوت عنده، تروح تلاقي الوردة بتلمع بس، يعني هو اسود بس فيه لمعه كده، لا في حاجه قفاز كده من غير لمعه ولا خرام ولا ورده ما تلاقيش، يعني فين تجيب النهارده الاسدال اللي هو والحجاب اللي هو وكذا، يا تلاقيه مقصوص، يا تلاقيه مش عارف ايه، يا تلاقيه نازل على جنب، يا تلاقيه مرفف، يا تلاقيه اي حاجه في اي حاجه، فين اليوم صعب جدا يا اخواني فعلا تشتري، انت تفصل بقى، تفصل مين اصل اللي هيتاجر مش هيبيع، هقول لك مين اللي بيشتري مني، انا معهم كده اسود كده، لكن لا هتلاقي مخنصر، هتلاقي فيه لمعه، هتلاقي فيه فتحه، هتلاقي فيه كورنيشه، هتلاقي فيه مش عارف في ايه، وكل ده على حساب النقاب، وانما هو التبرج لكن في صور مختلفه، لان شرط هذا الا يكون زينه الناس، مش بس ان يغطي البدن، يغطي البدن بايه، يغطي البدن بايه، بما لا يكون زينه، يغطي البدن بايه، بما لا يفصل أو يشف، يغطي البدن بماذا؟ بما لا يشبه ثياب الكافرات أو الفاجرات أو بما 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 إلى آخر ذلك، مش فقط يغطي البدن، مش فقط يغطي البدن ويكون ضيقا، لا، إنما شروط متكاملة وليس شرطا واحدا، ولكن انظروا إلى دنيا الناس تحكم إيه؟ فلانة منتقبة، فلانة محجبة، قسم المحجبات زي فرع المعاملات الإسلامية، قسم المحجبات لعلكم اللي تبع الفتاوى أمس، شوف شركات التأمين بقى طلعت بالقانون بقى آخر، لا أنت ادفع أقساط شهرية وهنصفي لك كل سنة نديك أرباحك، أرباح في إيه؟ أنت اسمك شركة التأمين، أنت مأمن على إيه؟ لازم تكون مأمن، أنت مأمن على إيه؟ مأمن عليك ألا تذهب إلى غيره، فأنا بديك دي أرباح، مضاربة في إيه؟ هل لو أنت قلت كلمة مضاربة كده خلاص؟ بعد مضاربة، مضاربة في ماذا؟ مضاربة كيف؟ تضارب في ماذا؟ وما صفة هذه المضاربة؟ رقم واحد أن يكون الاتفاق على الربح كجزء مشاع لي 10% من مضاربة المشروع، هل هذا الحاصل؟ لا، إنما هم ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ يعطونك 1000 ده أرباحك السنة دي، السنة القادمة 700 ده أرباحك نزل، أصل إحنا خسرنا، اللي بعدها 1500، مثل ما يقولون في الفروع هذه اللي هي أصلها متثبتة، وهل المطلوب في المضاربة إنك أنت فقط لا تثبت ال، لا الصفة، ما هو بدل ما يديك 7 هيديك يوم 6 سنة 6 وسنة 8 وسنة 10 وسنة كذا، فهذه شركات أنت أخذ مالي، أين مالي؟ أين مالي؟ لابد أعرف نوع المضاربة إيه؟ وأعرف صفة المضاربة إيه؟
واعرف الربح الذي يكون بيننا يكون ماذا على اي صفه. تبعتم اخواني؟ يبقى هذه مسائل احنا ما نغتر بها. واحد يقول لك ما تسال المهم انت لك يا اخي, انه يقول لك مضاربه انت لك ذلك, لا ما هو بلي ذلك, لا لازم اعرف. مضاربه بدخان زي اللي يقول لك ما حكم البورصه, ما فيش حاجه سؤال في الدنيا اسمه ما حكم البورصه. جائز خطا, ممنوع خطا, الحكم على شيء فرعا عن تصوره. بورصه في ماذا وما صفتها, ما حكم بيع التقسيط, اي جواب غلط. تقسيط ماذا وما صفته؟ نعم كل هذا لا شك انه يصعب ويضيق عليك كثيرا من المعاملات, لكن في النهاية من يتق الله يجعل له مخرجا. وإن من يعيش بالحلال ولو قليلا أعظم سعادة ممن يعيش بالحرام ولو كثيرا. وقد رأينا عبرة في الناس, كثير من الناس داس هذه المسألة وتعامل بالربا وكذا, وبعدما جمع وجمع وعلى وارتفع كانت النهاية حجر على ماله أو وضع في سجن, وقد حصل ما حصل. وأما أنت يا صاحب الجنيه والجنيهين آمن في بيتك, صحيح مع الضيق لكن لا يساوي خسارة تجارة جمعتها من 20-30 سنة وفي النهاية دمرت ودمرت تجارتك. وده واقع بنراه كثيرا, كم في السجن من أصحاب الملايين المملينة في السجون لأنهم أخذوها بكذا وفعلوا كذا وتم الحجر عليهم في كذا. أما من عاش بالحلال ولو كان قليلا قضيته تنتهي في إيه؟ يعني إنه مش هيأكل كل يوم, سهلة 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 دي نهايتها, يعني هلبس ثيابا واحدا لكن أنا ما أحد يطالبني بشيء ولا أنا متورط في شيء, الحمد لله. مش لازم يكون عندي بيت, سكن إيجار, ما هو بلازم يكون عندي بيت واجيبه بالقروض واجيبه بكذا, مش لازم يكون عندي محل وتجارة واسعة, مش لازم. فرأينا كثيرا من أصحاب التجارة يعودون إلى لا أقول نقطة الصفر, إذن هم الفائزون, ولكن السجن, ولكن ما لا يستطيعون تحمله. نعم فرض بما قسم الله لك, ارضى بالحلال واعلم أن الله عز وجل لو بسط رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. نعم
شيخنا بارك الله فيكم, في مسألة يعني تشكل على بعض إخواننا وهي في تأشيرات العمرة والزيارة.
الأبواب واسعة يا أحمد, لو فتحنا فيها فكثير, يعني
بتمنع المملكة العمل بهذه التأشيرات. فبعض أولياء الأمور يعني يقول حفظ مثلا أولادي أو كذا في البيوت في أثناء المدة, مثلا بعض إخواننا يعمل في هذا الأمر في تأشيرة الزيارة أو في العمرة فترة ما يجلس, فحكم العمل في هذا يعني؟
لا مش هو أنت ممنوع تشرب, تقول ممنوع العمل,
ممنوع العمل
وهذا عمل, يبقى لا ينبغي, دي قائمة على مصالح معينة. ولهذا بتجدها القانون مرتبط من أجل أنك لا تعمل فالتأشيرة بتبقى مسهلة مثلا بكذا, فيها كذا, فيها تسهيلات مقابل هذا. فإذا كان ما في عمل يبقى ما في عمل, ما في عمل. ولا نريد أن نقول خذها بس واعمل, ما هو دي عادي زي مسألة الفيزا الحرة, ما فيش حاجة اسمها فيزا حرة, قانون اسمه الفيزا الحرة, مفيش حاجة اسمها فيزا حرة أصلا. لكن واقع الناس فرض فيزا حرة, يعني فيزا حرة يعني مش هتروح, مش هتشغل عند كفيلك, اسرح كما تريد, وفي النهاية مفيش حاجة اسمها مش تشتغلش عند كفيلك. كفيلك يبقى أنت تروح إلى كفيلك وتشتغل عنده وكذا وكذا, ده إذا كانت فيزا عمل. إنما السوق هو الذي اخترع مسألة تأشيرة الحرة. كذلك اليوم أيضا مسألة إن تأشيراتها دي بدون عمل 3 أشهر وأنت بتروح تعمل, ولك ما فيش حد يمنعك, بس اهم حاجه ما تمسكش, لا اهم حاجه ما تخالفش الانظمه. نعم الله المستعان, الله المستعان. غير مصرح بالعمل وغير مصرح بالحج وغير مصرح بكثير, يعني فيها هذه, الله المستعان الله المستعان. مساله في باب الافتاء في هذا الباب, انا قد ترى بعض الناس يعني سيخالف وبيستفتيك, سيخالف. احذر أن تفتي هذا بالمخالفة. أن يرتكب المخالفة بفعله هو حر يسأل عنه, لكن لا تعطيه رخصة في ارتكاب المخالفة فتنسب ذلك إلى الدين. لا تفتح مهما كان ضيق. هيقولك بقى طب الاخ رايح وبيعمل ايه وتورط في ديونه، والله ما يجوز. طب هو انت تعلم انه سيفعل سيفعل ولن يرجع اليك لن يرجع اليه، هو حر. تأشيرات الحرة ما تجوز؟ ما تجوز. هتقول بطلب علم؟ ما يجوز. لو انه نفس الكفيل سمح مثلا لك اخذك عنده واطلقك دي غير، لكن انك انت تخالف وتعمل واو الى اخره وياخذ منك كل سنه ولا كل شهر ولا كل كذا، ما يجوز. طيب الاخوه يفعلون، انا افعل؟ لو انا فعلت لست بحج؟ لا تستدل بي، فضلا استدل باخو. حتى لو انا فعلت ما تستدل بي. فاذا فعل الناس المخالفه فليكونوا الفاعلين، اما بفتواك تسأل بين يدي الله. نعم. لا، حسب الدولة، حسب السعر. لو وضع التسعير يبقى هذا التسعير. لو ما في تسعيرة، لو ما في تسعيرة موضوع محددة فيبيع بما شاء، لكن من غير إرهاق للناس ومن غير كذا، وتقدر الحاجة بقدره. يعني في البضاعة اللي اشتراها كثيرة وهبيعها بسعر معين ما في مشكلة إذا ما في تسعير. ليه؟ خلاص دع الناس يرزق الله بعضهم بعض، ده بيبيع بخمسة وده بيبيع بستة وده بيبيع بأربعة عادي. المهم ما يكون في استغلال ولا في غش ولا في كذب ولا في ولا في، زي ما ساتوا والله واقف عليا ب 900 تقريبا تقريبا تقريبا، دي يعني هي ب 600 اصلا، هي ب 600 بس يوقف عليا 900 تقريبا، يحط كلمه تقريبا، فبالتالي هاخد منك بس 50 جنيه او واحد اديها لك باصلها. شوف فاتوره باصلها، والله والله باصلها، ومعروف ان الفاتوره ديت هو بينزل بفاتوره وبعدين ليه خصم 30%، بس دي مش في الفاتوره. فيقول لك انا هبيعها لك فاتوره، والله هي بالفاتوره، هي بالفاتوره فعلا، الفاتوره منزلها مثلا دي سعرها 2000، بس الشركه بتعمل له ايه؟ خصم مثلا 30% 20%، فيضحك على الناس بهذا. هذا ما يجوز. نعم.